بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في التعليقات على هذا الكتاب المبارك، وهو الدرر البهية في المسائل الفقهية بحاشية الغرر النقية. أما الأول فللعلامة الشوكانية رحمه الله تعالى، والثاني العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى في مجلسنا الثالث من الدورة العلمية 130، وذلك في يوم السبت الموافق 19 من شهر ربيع الأول 41,400. وقد وصلنا إلى مبطلات فصل في مبطلات الصلاة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فصل في مبطلات الصلاة. وتبطل الصلاة بالكلام وبالاشتغال بما ليس منها وبترك شرط أو ركن عمدا.
قال في مبطلات الصلاة، قال رحمه الله تعالى: وتبطل الصلاة بالكلام، أي بالكلام عمدا. إذا تكلم عمدا بما ليس من جنس الصلاة بطلت الصلاة. كان يقول: يا فلان هات، خذ كذا. هنا تبطل الصلاة بالكلام العمد إذا كان من خارج جنس ما في الصلاة، كالكلام الدنيوي وغير ذلك. وذلك لما جاء في الصحيحين أن الصحابي قال: لما نزل قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، كنا نتكلم في الصلاة، فلما نزل قول الله عز وجل: قوموا لله قانتين، نهينا عن الكلام. ولما جاء عند مسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما تكلم في الصلاة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن من تكلم عامدا في الصلاة بطلت صلاته إذا كان كلامه خارج جنس ما في الصلاة، أو كان كلامه مخاطبة. أما من تكلم كلاما أجنبيا لكن ناسيا ساهيا مخطئا فخرجت منه كلمة لا يدري، فإنه لا تبطل صلاته بذلك، لا تبطل صلاته بذلك. أما من تكلم بذكر من الأذكار وكان مسببا فلا شيء فيه، كأن يدعو الله سبحانه وتعالى إذا مر بآية رحمة، أو يستعيذ بالله عز وجل من النار إذا مر بآية عذاب، أو أن يسأل الله عز وجل من فضله، أو أن يحمد الله عز وجل إذا حصلت له نعمة، فهذا لا بأس به. وقد دل الدليل على ذلك لما جاء في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه لما كان يصلي بالناس ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في القصة المعروفة، وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فحمد الله عز وجل. ولما جاء أيضا في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية رحمة سأل الله عز وجل من فضله. فدل هذا على أن الكلام إذا كان له سبب وكان من الأذكار أنه لا إشكال في ذلك. يتعلق بذلك مسألة يقولها البعض، وهي: الكلام عمدا لمصلحة الصلاة. كأن مثلا يقول للإمام: نسيت مثلا ركعة، أو يقول له: زدت سجدة، أو غير ذلك. فإن البعض يقول هذا، والحقيقة هذا لا دليل عليه ولا أثارت عليه من علم، وإنما السنة الصحيحة تخالفه. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من نبأ شيء في صلاته فليسبح له، أي أننا نقول له سبحان الله، إذا ما استجب نقول له سبحان الله، إذا زاد مثلا ركعة وقد سبحنا ولم يستجب فإننا لا نتابعه في هذه الركعة حتى إذا فرغ منها وسلم سلمنا معه. هذا حاصل مبحث الكلام. فمن تكلم عمدا جاهلا أو ناسيا أو مخطئا فإن صلاته صحيحة ولا تبطل. أما إذا تكلم عامدا من غير هذه الأشياء مع معرفة الحكم فإن صلاته تبطل تبطل ولو كان كما يقال لمصلحة الصلاة، فإن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هذا هو المبطل الأول. نعم نعم كل هذا اجتهاد، كل هذا اجتهاد في غير محله، لا دليل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من ناوى شيئا في الصلاة فليسبح، هذا التسبيح الوارد في السنة التسبيح وليس أكثر. نعم. فصل. قالوا بالاشتغال بما ليس منها، تبطل الصلاة بالاشتغال بما ليس منها، أي مما هو خارج من جنسها، كأن يجلس يذاكر، كأن يجلس يخيط ثوبا، كأن إلى آخر ذلك، هذا مما ليس من الصلاة. ومن رآك تفعل ذلك فإنه يقول إنك خارج الصلاة. أما إذا كان يتحرك شيء أو فعل شيئا ليس مما في الصلاة ولكن لا يصل إلى هذا الحد فإنه يكره ما لم يكن لحاجة. فإن كان لحاجة واحتاج الإنسان أن يتحرك بعض الشيء للحاجة فلا بأس. نعم. كان يتحرك لسد، لا كان يتحرك لسد شيء أو غير ذلك، فرجة في الصف، فهذا لا بأس به. قالوا بترك شرط أو ركن عمدا، كذلك إذا ترك شرطا أو ركنا عمدا فإن صلاته تبطل. طيب إذا ترك واجبا، فعلى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى لا يرى أن هذا من مبطلات الصلاة. والصحيح أن من ترك واجبا عمدا بطلت صلاته، لكن إذا تركه ناسيا جبره بسهو. يبقى إذا من ترك شرطا كالوضوء مثلا، صلى بغير وضوء ثم تذكر أنه صلى ولم يتوضأ، فحينئذ يجب عليه أن يتوضأ وأن يصل، وذلك لثبوت السنة بذلك، مثل حديث صاحب اللمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء والصلاة، أمره بالوضوء والصلاة، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة فلا بد من تحصيله. كذلك الركن لو ترك ركعة أو ترك ركوعا فلا بد من تحصيله، ولا يسجد له سهو، لا يسجد له سهوا، إنما لا بد من تحصيل الركن. طيب الواجب، يختلف الواجب عن الشرط والركن، أن الشرط والركن لا يسقط بالنسيان، إنما لو بجهل ثم خرج وقت الصلاة فإنه لا يؤمر بالإعادة، كحديث المخطئ في صلاته فإنه صلى صلاة باطلة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره إلا بإعادة فرض الوقت ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلوات. فدل هذا على أنه لو كان جاهلا ومرت عليه صلوات منذ سنوات على هذه الصلاة فإنه لا يؤمر بإعادتها، إنما يؤمر بإعادة صلاة الوقت. أما من ترك واجبا كالتشهد الأوسط مثلا أو سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى في الركوع فإنه تبطل صلاته إذا كان عامدا. أما إذا لم يكن عامدا، إذا لم يكن عامدا فإنه يجبره بسجود سهو. نعم. هذه المبطلات التي ذكرها الشوكاني رحمه الله تعالى. وهناك مبطلات أخرى مثل أن يأكل وأن يشرب عامدا، هذا أيضا تبطل صلاته إذا أكل أو شرب عامدا. وكذلك مبطلات الوضوء مثل لو أخرج، لو أحدث في صلاته، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم.
فصل. في من تسقط عنه الصلاة وصلاة المريض ولا تجب على غير مكلف،
ولا تجب على غير مكلف كالصبي فإن الصلاة لا تجب عليه، لكن يؤمر بها إذا بلغ سن السابعة، لقوله صلى الله عليه وسلم أمروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع فاضربوهم عليهم أبناء عشر، فيؤمر بالصلاة لكن لها لا تجب عليه. الواجبات الشرعية منوطة بالتكليف، الواجبات الشرعية منوطة بالتكليف، فوجوبها يكون إذا كان مكلفا أي بالغا عاقلا، لكن يؤمر بالصلاة من باب التعويد، وكذلك يؤمر بالصوم. أما الزكاة فإنه لا يلزم أن يكون صاحبها بالغا، لأن الصلاة لأن الزكاة حق المال، فلهذا يجب على وليه أن يخرج الزكاة عنه، خلافا أيضا أظن لترجيح الشوكاني كما سيأتي أنه لا يرى أنه يكون مكلفا بها، والصحيح أنه يكون مكلفا بها، وليه يكون مكلفا بإخراجها، لأن الزكاة إنما تتعلق بالمال ولا تتعلق بالبدن، ولهذا لا يلزم أن يكون من عنده مال بالغا الأهلية، فتجب على وليه أن يخرج الزكاة. كذلك الحج والعمرة لا يلزم فيهما التمييز، فإنه يصح الحج والعمرة ويكتبان لصاحبهما ولو كان صغيرا ولو كان ابن يوم واحد، ولكن يلبي عنه أبوه، يلبي عنه أبوه ويرمي عنه ثم يطوف به ويسعى به وغير ذلك، لما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي وفدا قال من الوفد؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيا لها قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ولما جاء عند بعض أصحاب السنة من حديث جابر أنه قال كنا نرمي عن الصبيان والنساء. فالحج والعمرة لا يلزم فيهما تمييز. الزكاة تجب في المال، ولهذا لو ملك المال أي أحد مهما كان صغيرا فإن الزكاة تجب في هذا المال، وعلى وليه أن يخرج الزكاة. أما ما يتعلق بالصلاة والصيام فإن الصلاة يؤمر بها من كان ابن سبع، وأما الصيام فيؤمر به من أطاقه، يؤمر به من أطاقه، فإذا كان مميزا وأطاق الصوم فإنه يؤمر به. هذا بالنسبة للعبادات. أما بالنسبة للتصرفات فإنه لا يتصرف أحد إلا إذا كان جائز التصرف، وجائز التصرف هو البالغ الرشيد الحر، إلا إذا كان عبدا أذن له من سيده، هذا جائز التصرف. هذا بالنسبة للتصرفات بخلاف العبادات، فقد يكون بالغا عاقلا ولا يؤذن له بالتصرف لأنه ليس رشيدا، أي لا يحسن التصرف، لقوله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فلا يجوز أن ندفع المال لسفيه أي لمن لا يحسن التصرف فيه. نعم.
وتسقط عمن عجز عن الإشارة،
أي تسقط الصلاة عمن عجز عن الإشارة. هذا ترجيح الشوكاني رحمه الله أن الإنسان لو وصل إلى أنه لا يستطيع الإشارة فإن الصلاة تسقط عنه، لأنه حينئذ لا يكون مكلفا، وتكليفه بالصلاة في هذا الوقت تكليف بغير مقدور، لأنه إذا لم يعد يصلي قائما ولا قاعدا ولا مستلقيا ولا يستطيع أن يشير فإنه حينئذ يسقط عنه التكليف. هذا ترجيح، والصحيح أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان أبدا ما دام حاضر العقل، ما دام حاضر العقل فإن الصلاة لا تسقط عنه. والمعنى أنه إن عجز عن صلاة قائمة صلى قاعدا، لحديث عمران بن حصين عند البخاري صلى قائما فلم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا، أي تصلي مستلقيا. وأما مسألة الإشارة أنشر بإصبعه، هذا أصلا لم ترد به السنة، حتى يقول الشوكاني رحمه الله فإن عجز عن الإشارة فإنه لا يشير، فالبعض يرى أنه يشير مثلا بيده ركوعا وسجودا وكذا، هذا لا، وإنما يومئ حتى لو عجز عن الإيماء فإن ويستطيع الكلام فإنه يصلي بلسانه الله أكبر ويقرأ الفاتحة الله أكبر ثم يقول سبحان ربي العظيم، إن عجز عن الإيماء. طب إن عجز عن الكلام مع الإيماء صلى بقلبه، يعني أمر الصلاة على قلبه، ولا تسقط الصلاة عن الإنسان ما دام فيه عقل يضبط أمر الصلاة. هذا الصحيح، وهذا ليس تكليفا بغير مقدور، هذا في مقدور، وما الإشكال في ذلك؟ أي صعوبة على الإنسان أن يصلي بلسانه؟ أي صعوبة أن يصلي الإنسان ويمر هذا على قلبه؟ ليس يوجد مشقة. نعم. قال
أو أغمي عليه حتى خرج وقتها.
قال أو أغمي عليه حتى خرج وقتها، هذا قول الشوكاني وترجيحه أيضا رحمه الله. والصحيح أنه إذا أغمي عليه حتى خرج وقتها فإنه يقضي، لأنه أشبه النائم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والمغمى عليه أشبه النائم، وذلك إلى يوم، إلى يوم يمكن أن يقضي الصلاة لو أنه أغمي عليه يوم. أما إذا زاد على ذلك وصل الأمر إلى 20 يوما أو أسبوعين كما يحصل عند من به غيبوبة فإنه لا يقضي الصلاة، لأن هذا لا يشبه النائم. لكن ما دام يشبه النائم فإنه يقضي الصلاة. نعم.
ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب.
المريض يصلي على حسب استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكما مر معنا حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا. نعم.
باب صلاة التطوع وهي 4 قبل الظهر و4 بعدها.
يصلي 4 قبل الظهر و4 بعدها، وهذه سنة عظيمة قد ورد فيها فضل عظيم، وأن من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. لكن المؤكد من ذلك، قيل المؤكد 2 و2، وقيل المؤكد 4 2 و2 حديث ابن عمر في الصحيحين، وقيل 4 قبلها و2 بعدها. أما 4 و4 فإن الأربع التي بعدها منها 2 مؤكدتان و2 غير مؤكدتين. أما المؤكد الحد المؤكد المتفق عليه 2 قبل الظهر و2 بعدها لحديث ابن عمر في الصحيحين. ولو صلى 4 قال بعض العلم هذا من باب التأكيد، والأقرب أن ما جاء في حديث ابن عمر هو المؤكد وما عداه غير مؤكد. لكن فيه الفضيلة الخاصة، فيه الفضيلة الخاصة، وهي من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، أو كما جاء في الحديث الصحيح. نعم.
و4 قبل العصر.
و4 قبل العصر، وهذه سنة ثابتة، حديثها صحيح، وفي حديث حسن أيضا. إن صلى 4 هذا حسن، وإن صلى 2 هذا حسن، ورد أيضا السنة بهذا في حديث علي رضي الله عنه وغيره. فلو صلى 4 قبل العصر وصلى أو صلى 2 قبل العصر هذه سنة، ولدخول في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح بين كل أذنين صلاة. نعم.
وركعتان بعد المغرب،
لكن 4 التي قبل العصر غير مؤكدة. نعم.
وركعتان بعد المغرب،
وركعتان بعد المغرب لما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين وهما مؤكدتان.
وركعتان بعد العشاء
كذلك في حديث ابن عمر في الصحيحين، فإنه حكى من صلاة صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الصبح وركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها هذه 6 ركعات، وركعتين بعد المغرب هذه 8 ركعات، وركعتين بعد العشاء هذه 10 ركعات.
وركعتان قبل صلاة الفجر،
وركعتين قبل صلاة الفجر هذه 10 ركعات. وجاء أيضا في السنة الصحيحة من صلى 12 ركعة بنى الله له بينهم في الجنة، وهذه بركعتين زائدتين عن اللتين قبل الظهر فتكون 4، فكل مجموع 12 ركعة. نعم.
وصلاة الضحى،
هناك فضل في الظهر، في الظهر فضل خاص فيما صلى 4 قبلها و4 بعدها، وفضل خاص يحصل بركعتي الظهر وهو من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فالإنسان يواظب على 4 قبل الظهر. نعم.
وصلاة الضحى،
وصلاة الضحى وهي سنة أيضا، وهي سنة ثابتة دل عليها أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث، وذكر ركعتي الضحى. وجاء عند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما يعني ضحى، هذا أيضا ورد. وجاء في حديث أم هانئ في الصحيح أنها يوم الفتح أتت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته وقد صلى 8 ركعات قالت وذلك ضحى. فصلاة الضحى ثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم، أما فعله فلربما كان يعتريه الشاغل فلا يصلي، من أجل هذا يحمل عليه ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في نفي ذلك. ونقول المثبت مقدم على النافي، ولعل عائشة رضي الله عنها ما أرادت صورة خاصة. نعم.
وصلاة الليل وأكثرها 13 ركعة.
صلاة الليل كذلك هذه من السنن المؤكدة العظيمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على صلاة الليل حضرا وسفرا، يواظب على ذلك حضرا وسفرا، فلم يكن النبي يترك صلاة الليل سفرا، إنما كان يواظب على ذلك حضرا وسفرا، لما جاء في ذلك من أحاديث كثيرة، ولما جاء ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وفي السنة الصحيحة حديث عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم، وحديث ابن عباس كما في الصحيحين، وحديث حذيفة، وحديث ابن مسعود لما صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاديث كثيرة في ذلك. والمؤكد من ذلك أو أشد التأكيد الوتر، وهو 3 ركعات أو ركعة أو 5 ركعات أو 7 ركعات أو 9 ركعات، هذا أكد ما يكون من الليل. نعم.
وأكثرها 13 ركعة.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا فتوا حزبه من الليل صلىه نهارا ضحا، لأن النبي كان إذا عمل عملا أثبته. نعم.
وأكثرها 13 ركعة.
وأكثرها 13 ركعة إذا قصد أكثر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، أكثر وارد يعني من فعله صلى الله عليه وسلم، فنعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كسنة عملية أكثر ما ورد عنه 13 ركعة، لما جاء في حديث زيد بن خالد في الصحيح، وحديث ابن عباس في الصحيح، وحديث عائشة رضي الله عنها أيضا في الصحيح أنه صلى 13 ركعة. وأما في السنة القولية فقد جاء ما يشير إلى جواز الزيادة عن 13 ركعة، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. ولن يحدد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعكر على هذا إلا مرات عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، هكذا ورد عن عائشة رضي الله عنها. ففهم البعض أنه لا يجوز الزيادة عن 13 ركعة، ولا أعلم الحقيقة من منع من ذلك، بل وشدد حتى بدع، إلا ما كان من فتية العلامة الألباني رحمه الله تعالى لما قال ببدعية الزيادة وأنه لا يجوز. والألباني رحمه الله تعالى قد خالف في ذلك الإجماع، فقد نقل الإجماع على جواز الزيادة والاتفاق على جواز الزيادة. نقل الإجماع ابن القطان رحمه الله تعالى، ونقل الاتفاق الحافظ العراقي رحمه الله، ونقل ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وعلى ذلك عمل المسلمين في سائر العصور، بل صح ذلك في زمان عمر رضي الله عنه أنه جمع الناس على 23 ركعة، وقد صح الحديث جماعة من أهل العلم منهم العراقي رحمه الله تعالى وغيره، فثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم مع الإجماع المنقول كما قلت لكم. ولهذا فإن بعض الناس الذين يتشددون في هذه المسألة، حتى رأينا بعض الإخوة ربما ترك الاعتكاف في مسجد من المساجد لأن إمامه يصلي أكثر من 11 ركعة، وكما نرى في الحرم أيضا، كنا نرى في الحرم أيضا أن بعض الناس يتابع الإمام في 11 ركعة ويترك ما بقي، وعلى الإنسان أن يقوم مع إمامه حيثما كانت صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع إمامه حتى يصبح كتب له قيام ليلة. فليس هذا من عمل العلماء، إنما هذا في الحقيقة قد يكون مسلك البعض من طلبة العلم. والشيخ الألباني رجل مجتهد والحمد لله من أهل العلم، لكن يصيب ويخطئ، فلا ينبغي أن نقلده رحمه الله تعالى فيما ظهر لنا من السنة خلافه، وكذلك ما نقل العلماء فيه الإجماع عليه، فلا يجوز إذن التحكم بهذا القول ورد ما زاد على الـ11 ركعة بدعوى أنها بدعة. نعم نعم يحمل هذا على الأكمل، حديث عائشة رضي الله عنها يحمل على الأكمل والأغلب، وأن الإنسان إذا كان سيصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافق في ذلك العدد والصفة فإن هذا أفضل، هذا هو الأفضل. لكن لو رأى الإمام الزيادة فلا بأس، ولهذا نقول أو بحثنا هذا في جواز الزيادة على 11 ركعة، جواز الزيادة، جواز الزيادة، وإلا فالأكمل أنك تقتصر على 11 ركعة أو 13 ركعة. ويدل على الزيادة أو الخروج عن حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما قالت ما كان النبي يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يدل على الزيادة ما جاء في الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة كما جاء في حديث ابن عباس. فإن قال قائل ولا بأس بالثلاث عشرة ركعة وليست بدعة، نقول طالما خرجت عن 11 ركعة في حديث عائشة لم يكن عندك متمسك بالقول بالبدعية والمنع، لا فرق بين الثلاث وبين غير الثلاث، لكن تقول الأكمل والأفضل أنك تقتصر على 11 ركعة أو 13 ركعة، ولو زدت على ذلك كما كان في زمن عمر رضي الله عنه وكما نقضي الاتفاق فهذا لا بأس به، فلا داعي للتشدد في هذا. نعم.
يوتر في آخرها وتحية المسجد والاستخارة.
وتحية المسجد، وهذه سنة مؤكدة لحديث أبي قتادة كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ولو كان ذلك في وقت النهي على الصحيح، لأنها صلاة مسببة، وقد جاءت السنة بالصلاة المسببة في أوقات النهي، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما خارج الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع أحدا طاف بالبيت بقية الساعة أن يصلي ركعتين، وهذا قد يقع في أوقات النهي، قد يقع في أوقات النهي. كذلك أيضا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعكم أن تصلي معنا، قال صلينا في رحالنا، وكان هذا بعد الصبح. نعم.
والاستخارة.
والاستخارة وهي سنة مؤكدة أيضا، سنة مؤكدة أيضا يدل عليها ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ما أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم ليقل، وذكر دعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فلك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب الحديث. وجاء في الحديث الصحيح كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، والاستخارة يقدم عليها الإنسان في الأمر الذي يحتار فيه ولم يتضح طلب الشرع له وجوبا واستحبابا أو النهي عنه، إنما ما اتضح أمره فالإنسان لا يستخير فيه. أنا ما أستخير أتزوج امرأة متبرجة أو لا أتزوجها، لا، أنت مأمور ألا تتزوجها، منهي عن أن تتزوجها، قال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، لا تتزوج هذه المرأة، إنما اظفر بذات الدين. مثلا أنا ما أستخير الله عز وجل أترك الدخان أو لا أتركه، لا، أنت مأمور بذلك أن تترك الدخان لأنه حرام، يبقى الاستخارة تكون فيما اشتبه عليك، وقد تكون في طاعة لكن متعلق الطاعة يحتاج إلى استخارة، يعني مثلا في الحج أحج طيران أو أحج بري، أخرج مع حملة أو أخرج مع الحملة الفلانية فأستخير، هذا أمر متعلق بالطاعة المطلوبة، لكن الأمر هذا يدخله الاستخارة، وهكذا. نعم.
وركعتان بين كل أذان وإقامة.
وركعتان بين كل أذان وإقامة، هذه أيضا من السنن كما قلنا لقول صلى الله عليه وسلم بين كل ركعتين، بين كل أذانين صلاة. والمراد بالأذانين ها الأذان والإقامة، إلا الجمعة فإنك لا تصلي بين الأذان والإقامة إلا الجمعة، لما جاء عند البخاري من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل يوم الجمعة جلس ثم أذن بين يديه ثم قام فخطب، أو كما قال رضي الله عنه، فلم يكن النبي ولا الصحابة يصلون ركعتين بين الأذان والإقامة، وليس توجد سنة قبله، حتى لو أذن أذان عثمان رضي الله عنه فإنه يكون قبل دخول الوقت، وليس هناك سنة قبلية للجمعة. لكن الإنسان يتنفل ما شاء الله عز وجل أن يتنفل قبل الجمعة ويتطوع إذا دخل المسجد في أي وقت في أي ساعة لأنه مستحب له التبكير، فإنه يصلي ما شاء الله عز وجل أن يصلي، ولكن سنة قبلية مؤقتة قبل الجمعة لم يرد. أما بعد الجمعة فقد ورد السنة في حديث ابن عمر الصحيحين يصلي ركعتين بعد الجمعة، وفي حديث أبو هريرة في الصحيح يصلي أربعا، فإذا صليت ركعتين أو صليت أربعا كل هذا من السنة ولا بأس. نعم.
صلاة الجماعة هي من آكد السنن.
صلاة الجماعة، وقد مر معنا خلاف أهل العلم في صلاة الجماعة، فمنهم من قال هي واجبة على الأعيان، ومنهم من قال واجبة واجبا كفائيا، ومنهم من قال هي سنة مؤكدة، ومنهم من قال هي شرط في صحة الصلاة. والمتأمل في أدلة القرآن والسنة يجد أنها واجبة على الأعيان لقوله سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية، فلتقم طائفة منهم معك، هذا وجوب. ثم قال ولتأتي طائفة أخرى لن يصلوا فليصلوا معك، هذا على الطائفة الأخرى واجب، مما يدل على أنه ليس واجبا كفائيا، لأنه لو كان واجبا كفائيا لحصرت الكفاية بطائفة تصلي مع الإمام فقط، لكن النبي أوجب الصلاة على الطائفتين، قال فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، ثم قال ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم. إذن دل هذا على أن المطالبة كانت للطائفتين، وفي هذا بيان أنها واجبة على الأعيان وليست على الكفاية، لأنها لو كانت على الكفاية لأجزأ قيام طائفة من الطائفتين بالصلاة، فلما طلبت الطائفتان دل هذا على وجوبها على الأعيان، مع ما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه لقد أمت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب الحديث فأحرق عليهم بيوتهم، هذا لا يكون في سنة، هذا رد على من قال بالسنية، كيف يحرق النبي صلى الله عليه وسلم بيوت أقوام تخلفون عن الصلاة. وكذلك ما جاء عند مسلم من حديث ابن مسعود لما قال وإنهن لمن سنن الهدى ولقد رأيتنا وما تخلف عنهما إلا منافق معلوم النفاق، إلى غير ذلك من الأحاديث، وكحديث الأعمى وكحديث عتبان بن مالك، فكل هذا يدل على وجوبها على الأعيان. لكن تجب على من؟ تجب على الرجال البالغين القادرين المقيمين، وتسقط إذا كان عند الإنسان عضو من الأعذار يقتضي إسقاطها، تسقط كأن يكون عند الإنسان شغل ويخشى الانشغال به، يخشى إن تركه فسد هذا الشيء فإنه يرخص له في ترك الجماعة. نعم.
وتنعقد باثنين،
وقال وهي من أكد السنن كما قدمنا أنها واجبة، أنها واجبة. اقرأ تعليق الشيخ المبارك.
قوله هي من أكد السنن أي سنن الهدى، والتخلف عن الجماعات من علامات النفاق والخسران.
السنة أعم من أن تكون السنة الاصطلاحية وهي ما قبل الواجب، وهي ما قبل الواجب. السنة عن الطريقة، السنة هنا الطريقة. نعم.
وروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال
الواجب وغيره، لما جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا تزوج البكر أن يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أن يقيم عندها ثلاثا، وهذا يلزمه وليس من السنة المستحبة. نعم.
وروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي رواية إن رسول الله علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
نعم نعم.
وتنعقد باثنين،
قال وإذا نعم وتنعقد باثنين أي الإمام ورجل معه، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ومعه رجل واحد، فدل هذا على أن الجماعة تنعقد باثنين كما جاء في اتمام ابن عباس به في صلاة الليل كما جاء في الصحيح، واتمام حذيفة ابن نمان به، فدل هذا على أن الجماعة تنعقد باثنين. كان مع الإنسان رجل، كان مع الإنسان امرأة، فلو صلى بامرأته في البيت كان جماعة، كان مع الإنسان صبي مميز فإنه يصح كذلك وتنعقد الجماعة بالصبي المميز، لما جاء في الصحيحين أن يعني مصافة الصبي المميز دل عليها الدليل لما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه لما قال دعته يعني دعت رسول الله جدتي مليكة أو كذا، قال ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقفت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فقول وقفت أنا واليتيم وراءه دل هذا على مصافة الصبي، فلو كان يصلي بصبي واحد انعقدت الجماعة بذلك إذا كان مميزا. نعم.
وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر،
لا شك كلما كان الجمع أكثر كلما كان الثواب أكثر، لقول صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وهكذا. نعم.
وتصح بعد المفضول.
نعم.
والأولى أن يكون الإمام
بعد المفضول، وتصح بعد المفضول أي أن الصلاة صلاة الجماعة يقدم فيها الفاضل، لكن لو تقدم المفضول صحت صلاته، فتصح صلاة المفضول مع وجود الفاضل، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر رضي الله عنه، فتصح صلاة المفضول تصح صلاة الفاضل وراء صلاة المفضول، لكن عند الاختيار نقدم الأفضل. نعم.
والأولى أن يكون الإمام من الخيار.
نعم لا شك، لأنه سفير بين الناس وبين رب العالمين سبحانه وتعالى، يوم القوم أقرأوا من كتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القارة سواء فعلموا بالسنة، وهكذا نقدم الأفضل. كذلك لا يكون من أهل المعاصي الظاهرة ولا من أهل الكبائر، نقدم مدخنا أو يشرب الجوزة أو الشيشة، ما يصلح، فعند الاختيار لن نقدم أمثال هؤلاء، لكن إذا كان إماما رتبا صلينا خلفه، ولو كان عربيدا طالما أن له الإسلام نصلي خلفه، إلا إذا وجدنا غيره فإننا نصلي عند غيره، فنتخير من الأئمة أفضلهم وأعلمهم وأقربهم إلى السنة، لكن إذا كان في بلدتي مسجد واحد وفي وله إمام فإنني أصلي وراءه ولو كان مبتدعا ولو كان ضالا ولو كان صاحب كبائر، ولا أدعو الجماعة فترك الجماعة خلف هؤلاء من البدعة إذا لم يكن هناك غيره، أما إذا كان هناك غيره فإنني أصلي خلف هذا الغير وأتخير. نعم. نعم. اللحن الذي يبطل ولا اللحن الذي تعتقد أنه يبطل؟ ما هو اللحن هذا باب واسع جدا يدخل فيه الوسوسة ويدخل فيه أيضا الجهل. البعض يقول إذا لحن لحنا جليا في الفاتحة بطلت صلاته. لا، ليس كل لحن جلي تبطل به الصلاة، إنما تضيف مع اللحن الجلي ما يتغير به المعنى، ما يتغير به المعنى.
إياك بغير تشديد،
أخشى عبد القادر
ونصح فيها مرارا ولم
يعني يقول إياك إياك هكذا. لو قال إياك، لأن مثل هذه يعني قد يكون الإنسان فيها هو يعني عنده نوع تشدد، يعني يكون هو يشددها ولكن لا تظهر شدته يعني ظهورا جليا، لكن يكون مشددا إياه، يعني إياك مثلا، لكن ما يقول إياك بحيث تشعرها بها أنت. فلو ترك التشديد مطلقا ينصح، إذا نصح ولم يترك ذلك ويقرأ إياك إياك نعبد هكذا، لا تأتي أنت توسوس تكون مثلا ضابط للقرآن وتأتي تحكم على الناس بضبطك أنت، واخد بالك؟ فإنك لو قرأت أمام، لو جلست أمام مقرئ جيد أو قارئ جيد قد يصوب لك هذا الموضع أصلا. لكن أقول إذا كان يقرأ إياك بالتخفيف يقرأ قولا واحدا، يقرأ كذا ونصح، فإنه لا يصلى خلفه لأن صلاة باطلة، وصلاة من خلفه ويعلم ذلك باطلة، وينبغي أن ينصح الناس يقال لهم الصلاة باطلة، إنما يعاند ويكابر هذا ما يصلح. طب عاجز يؤم غيره. أما إذا لحن لحنا جليلا ولا يغير المعنى، كان يقول الحمد لله رب العالمين أو الرحمن الرحيم، أي شيء من هذا لحون جلية لكنها لا تبطل الصلاة. نعم نعم
ويقوم.
أيوة محمد. نعم تصح الصلاة خلف من أما قوما وهم له كارهون، حتى ولو كانت الكراهة شرعية. نحن نصلي وراء أئمة البدع ونحن نكرههم، لكن نصلي وراءهم إذا لم يكن إلا هم صلينا وراءهم، وهم مبتدعة وهم مبتدعة، ومع ذلك نصلي وراءه ونحن له كارهون. لكنه يأثم إن كانت كراهتنا له كراهة شرعية، ولا يأثم إن كانت كراهتنا له كراهة طبيعية، يعني صف حسابات أنا مش عايز ابن فلان هذا يصلي بي مثلا، أو بيني وبينه إشكالية، أو أنا أخالفه في معتقد وهو والإمام مصيب وهو مخطئ. بعض الناس لا يريد أن يراك أصلا في المسجد يا صاحب السنة، فلا عبرة بكراهتي، لا عبرة بكراهتي، خلاص تصح الصلاة، الصلاة صحيحة، لكنه يأثم إذا كان بغض الناس له بغضا شرعيا، الناس بتبغضوا ليه؟ تمام كويس، يبقى ده بغض. نعم ده بغض شرعي، ده بغض شرعي، ولهذا هو يأثم لكن تصح الصلاة خلفه.
ويؤم الرجل بالنساء إلى العكس.
ويؤم الرجل بالنساء إلى العكس، أي أن الرجل يؤم المرأة، هذا وارد في السنة الصحيحة، من ذلك صلاة المرأة خلف رسول الله وصلاة النساء خلف رسول الله، كما جاء عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد يريد إطالة الصلاة فيسمع بكاء الصبي وكذا فيتجوز في صلاته، فيصح هذا. لا العكس، يعني لا العكس إيه؟ أن تصلي المرأة بالرجل هذا ما يجوز، المرأة ما تصلي بالرجل. لكن قالوا في النافلة لو كانت هي القارئة في بيتها صلت بالخدم وكذا وفيهم بعض الرجال فإنهم يصالحونه، هذا إذا صح الحديث فيها. لكن الذي أعلمه أن المرأة لا تصلي لا نفلا ولا فرضا بالرجال. نعم.
والمفترض بالمتنفل والعكس.
والمفترض بالمتنفل والعكس، ما قال لا العكس، يعني المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، وقد دل الدليل على ذلك، من ذلك ما جاء في حديث معاذ بن جبل لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود فيصلي بقومه، وهنا كانت صلاته نافلة. نعم.
وتجب المتابعة في غير مبطل.
تجب المتابعة على المأمومين للإمام في غير مبطل، أي إلا إذا كان سيتابعه في مبطل، كان يتابعه في السجود الثالث يسجد ثلاث مرات لا يجوز لك أن تتابعه، في السجدة الثالثة، ولو تابعته عمدا وأنت تعلم الحكم بطل صلاتك. كذلك لا يجوز لك أن تتابعه في الركعة الخامسة على الصحيح، لأنك تزيد في صلاتك عمدا. أما من كان جاهلا متابع فلا شيء عليه إن شاء الله، وصلاته صحيحة.
ولا يؤم الرجل،
ويدل على وجوب المتابعة في غير مبطل ما جاء في الصحيحين من حديث ابن بحينة رضي الله عنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم قام من ركعتين فقام الصحابة معه، قال فانتظرنا تسليمه فسجد سجدتين قبل أن يسلم. فدل هذا على أن الإمام يتابع ما لم تكن متابعته تؤدي إلى بطلان. نعم.
ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون،
لا يؤم قوما هم له كارهون، كما قلنا إذا كانت الكراهة كراهة شرعية، أما إذا كانت الكراهة كراهة طبيعية كأن يبغضني، كأن يبغضني أهل بدع، فلا شك أنهم كارهون لإمامتي، لكن لا عبرة بكراهتي. نعم.
ويصلي بهم صلاة أخفهم،
ويصلي بهم صلاة أخفهم يعني يراعي العاجز فيهم ويصلي بهم صلاة خفيفة ولا شق عليهم. نعم.
ويقدم السلطان ورب المنزل والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن.
نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ولهذا لو أنا أتيت مثلا مسجدا له إمام راتب فلا يجوز أن أتقدم أنا الإمام الراتب، لأن هذا سلطانه، هو يصلي ويتقدم. ولا في بيته، لو أتيته في بيته فهو المقدم، إلا إذا أذن لي، لو أذن لي جاز ذلك. لكن لو أنا أقرأ من الإمام الراتب، لو الإمام الراتب يحفظ خمسة أجزاء وأنا أقرأ منه ودخلت المسجد فإنني أقدمه ولا يجوز لي أن أتقدم. فإن قال قائل يوم القوم أقرأ من كتاب الله وأنا أقرأ منه، نقول أخذت بحديث وتركت حديثا، تركت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، فعلى ما أممت في سلطانه؟ فيكون هذا عند الاختيار، لو قامت الصلاة وأحدنا أقرأ يتقدم، أما إذا كان هناك إمام راتب فإنه سلطانه ولا يجوز لنا أن نتقدم بين يدي السلطان. نعم.
وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك
ثم الأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن، لما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأوا من كتاب الله فإن كانوا في القدر سواء فعلاهم السنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الصحيح في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي قال ولأمكما أكبركما أكبركما. نعم. وإذا أكبركما هذا إذا استوي فين؟
قراءة.
في القراءة والعلم. نعم.
وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين،
إذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين، إذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين. ما إذا كان هذا الخلل يعني فيما بينه وبين الله عز وجل، لكن لو أنه اختلت صلاته فترك ركعة نقول الصلاة صحيحة؟ لا، لا بد من الاتيان بالركعة، إذا لم يأتي هو بها أتى بها الناس. نعم.
وموقفهم خلفه إلا الواحد فعن يمينه،
وموقفهم خلفه، موقف المأموم يكون خلف إمامه إلا الواحد، إذا كان يصلي بواحد فإنه يكون خلفه، فإنه يكون عن يمينه، إلا إذا كان الواحد امرأة، فإن كان الواحد امرأة فإنها تكون خلفه. إذن موقف ما زاد على الواحد يكون خلف الإمام، فإذا صلى باثنين يكون خلف الإمام، لما جاء في الصحيحين من حديث أنس أنه قال صففت أنا واليتيم وراءه ليس بجواره والعجوز من ورائنا، فدل هذا على أن موقف أكثر من واحد يكون خلف الإمام، لكن إذا كان واحدا فيكون عن يمينه، لما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لما وقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخذني فأدارني عن يمينه، فدل هذا على أن الواحد يقف عن يمين الإمام إلا إذا كان امرأة، فالمرأة موقفها دائما خلف الصف ولو كانت واحدة. فلو كان الإنسان يصلي بزوجته فالمرأة تقف خلف زوجها، فموقف المرأة تكون خلف الرجل ولو كانت واحدة. ولو كانت امرأة مع صف فإنها تصلي خلفه. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فإن هذا في غير المرأة، أما المرأة فإنها تصلي وحدها خلف الصف. نعم.
وإمامة النساء وسط الصف.
نعم. ثم الصبيان إيه؟ هذا لو كثروا، لو كثروا واجتمعوا معا ولم يتقدم الصبي واجتمعوا معا فإنه يقدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء. لكن لو سبق الصبي فلا دليل على تأخيره، لو سبق الصبي فلا دليل على تأخيره، فإن الصبي يتقدم. نعم.
وإمامة النساء وسط الصف.
نعم، يعني لو أمت امرأة النساء فلن تكون في الوسط، وسط الصف. نعم.
ويقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء.
نعم. ويقدم
صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء.
نعم. ودليل إمامة النساء وسط الصف أن هذا كلام فعل عائشة كما جاء عند عبد الرزاق أنها لما أمت النساء وقفت وسطهن. نعم.
والأحق بالصف الأول
صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء. نعم.
والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى.
وهذا لحديث أبي مالك الأشعري أن النبي كان يجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم ونساء خلف الغلمان، أخرجه أحمد رحمه الله تعالى، وأخرج بعضه أبو داود، وفي إسناده شهر بن حوشب، ويؤيد ما في الصحيحين من حديث أنس أنه قام هو واليتيم خلف النبي و أم سليم خلفهم. هذا كلام الشوكاني رحمه الله. نعم.
وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم.
والأحق للصف الأول أولي الأحلام والنهى، هذا الأحق. وجاء الأمر إلى أولي الأحلام والنهى أن النبي قال ليليني منكم أولي الأحلام والنهى، هذا حث لأولي الأحلام والنهى. لكن إن تأخر هؤلاء وتقدم غيرهم كانوا أولى. ما يأتي الواحد من أولي الأحلام والنهى وأنا قد تقدمت ووقفت خلف الإمام فيقول ارجع، فإن النبي أرشد أولي الأحلام والنهى إلى هذا فقال ليليني منكم أولي الأحلام والنهى، ولم يقل صلى الله عليه وسلم لا يليني منكم إلا أولي الأحلام والنهى. لو قال ذلك لما صح أن يتقدم غير أولي الأحلام والنهى خلف الإمام ولو تأخر أولي الأحلام والنهى، لكن هذا حث لأولي الأحلام والنهى أن يكونوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو نافسهم غيرهم فتقدموا فهم أولى. نعم.
وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم،
فإن النبي قد أمر بتسوية الصفوف، وتسوية الصفوف منها الواجب ومن المستحب، أما الواجب فألا يتقدم أحد أو يتأخر، وقد جاء النهي عن ذلك كما جاء في الصحيحين من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو قال قلوبكم. أن يتقدم واحد يتأخر هذا لا يجوز، أما أن يلزق الواحد من كعب من كعب أخيه وكعب بكعب أخيه هذا من السنة، هذا من السنة. نعم.
وأن يسد الخلل.
نعم. ولا يترك فرجا.
وأن يتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك.
نعم، يتم الصف الأول فالأول، ولا يجوز أن نترك فرجة في الصف الأول، بل من وجد فرجة أمامه لزمه سدها، وهذا من الحركة المشروعة في الصلاة. نعم.
باب سجود السهو، وهو سجدتان قبل التسليم أو بعده.
سجود السهو يعود إلى ماذا؟ يعود إما إلى زيادة أو نقص أو شك، فإن كان بزيادة سجد للسهو بعد السلام، وإن كان بنقص فإن كان المنقوص ركنا فلا بد من الاتيان به ثم يسجد قبل السلام، وان كان النقص في واجب فانه لا ياتي به ويسجد قبل السلام. دليل الزياده وانه يكون بعد السلام ما جاء في الصحيح من حديث ابي هريره، ودليل كون النقص تكون السجده قبل السلام ما جاء في الصحيحين من حديث ابن بحينه. الثالث ان يكون عن شك، فسجود سواء ما يكون بزياده او بنقص او بشك، والشك على مرتبتين، ان يشك وله ترجيح بما غلب على ظنه فهذا يعمل به اي بالغالب على الظن ويسجد بعد السلام، ما يغلب على ظنه ويسجد بعد السلام. من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب فليبني عليه، واما اذا لم يترجع عنده شيء فانه يبني على اليقين ويكون سجوده قبل السلام. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فاذا شك احدكم فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليبني على ما استيقن ويكون سجوده قبل السلام. ولو سجد كل السجود بعد السلام او قبل السلام صحت الصلاه، لكن هذا هو الافضل والموافق للسنه. ولهذا لو راى الانسان مخالفه ذلك اذا كان الناس لا يفهمون، كان يكون مثلا انسان عند قوم عوام ولو سلم قبل السجود يعني سجود السهو فان هذا قد يؤدي الى التباس عندهم، فانه يسجد قبل السلام، لكن عليه ان يعلمهم السنه. نعم.
وهو سجدتان نعم. قبل التسليم.
لو ترك ركنا لا، ما يقول لو ترك ركنا، لان هذا انما كان بزياده، هذا سلم من صلاه حديث اليدين كما جاء في الصحيحين حديث ابو هريره رضي الله عنه مشترك، هذا سلم من صلاته، هذا سلم ثم قام فأتم، إذن زاد في صلاته فكان بعد السلام. نعم.
وهو سجدتان قبل التسليم أو بعده بإحرام وتشهد وتحليل.
هو سجدتان قبل التسليم أو بعده، قبل التسليم أو بعده على حسب التفصيل الذي ذكرنا، كان بزيادة فيكون بعد السلام، إن كان عن نقص فيكون قبل السلام، إن كان عن شك إن ترجح لديه شيء فيكون بعد السلام، إن لم يترجح فيكون قبل السلام. هذه خلاصة من يقولها. سجود السهو يكون عن ثلاثة أشياء، ما هي وما محل السجود؟ يوسف، إما أن يكون عن زيادة وتكون زيادة بعد السلام وتكون السجدة الثانية بعد السلام، ها، أو يكون عن نقص وتكون السجدتان قبل التسليم، ها، او يكون عن شك فان ترجح عنده شيء بنى عليه ويسجد بعد السلام، او لم يترجح عنده شيء فليبنى على اليقين وليسجد قبل السلام. قال رحمه الله باحرام يعني تكبير وتشهد وتحليل يعني تسليم، وهذا لا دليل عليه، ولم يثبت أن النبي قرأ تشهد بعد السجدتين، بل إنه ماذا يصنع؟ يسجد السجدتين ثم يسلم، ثم يسلم ولا يقرأ التشهد، ولا يقرأ التشهد. نعم.
ويشرع لترك مسنون وللزيادة ولو ركعة سهوا وللشك في العدد.
قال ويشرع لترك مسنون، والصحيح أنه لا يسجد في السنن، إنما يسجد سهوا لمن ترك واجبا، أما السنة فلا، سواء كانت سنن أقوال أو كانت سنن أفعال. نعم.
وإذا سجد الإمام
وللزيادة
ولو ركعة سهوا.
نعم، وللزيادة ولو ركعة سهوا. نعم، فإنه يسجد. نعم.
وللشك في العدد.
نعم إذا شك فإنه يسجد. نعم.
وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم.
وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم وإن لم يسهو، فإن المؤتم يسجد لسهو إمامه ولا يسجد الإمام لسهو مأمومه. ولهذا من ساه في صلاته وهو مؤتم إن كان بترك شيء من الواجبات فإنه يسلم مع إمامه ولا شيء عليه، وإنما إن كان شيء من ترك أركان فإن الركعة تبطل، وإذا سلم إمامه قام فأتى بماذا؟ قام فأتى بركعة. انتبهوا يا أخوان، بالنسبة للمأموم إذا ساه خلف إمامه سهى شك أو كذا أو ترك واجبا قال مكان سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى أو عكس ترك ربي اغفر لي، فإنه لا يسجد للسهو وإمامه يرفع عنه هذا. أما إذا ترك ركنا فإنه يأتي بركعة إذا سلم إمامه فإنه يأتي بركعة. نعم نعم. نعم الصحيح أنه يسجد معه طالما أدرك سهو إمامي فإنه يسجد معه. ما يسلم معه ما يسلم يسجد ثم يقوم يتم الصلاة ولو قام صلاته صحيح. نعم نعم. قول فيها قولين. نعم.
باب القضاء للفوائد. إن كان الترك عمدا لا لعذر فدين الله أحق أن يقضى.
وإذا كان قد ترك الصلاة لعذر فإنه يقضي ذلك باتفاق، لحديث أنس رضي الله عنه في الصحيح من نام في عند البخاري من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أما إذا ترك عمدا لغير عذر ترك الصلاة حتى خرج وقتها فقد تنازع العلم في ذلك نزاعا طويلا مر معنا في كتاب الصلاة لابن القيم رحمه الله تعالى، وأن الجماهير يرون القضاء مع الإثم، وذهب جمع من المحققين إلى أنه لا يقضي إذا خرجت الصلاة عن وقتها صلاة الليل إلى النهار وصلاة النهار إلى الليل فإنه لا يقضي ذلك، والراجح كما قدمنا هناك هو القضاء مع الإثم نعم.
وإن كان الترك لعذر فليس بقضاء بل نعم. أداء في وقت زوال العذر
إلا
وإن كان الترك لعذر فليس بقضاء بل أداء في وقت زوال العذر إلا صلاة
وإن كان الترك لعذر فليس بقضاء بل أداء في وقت زوال العذر. يعني هذه مسألة لفظية، إذا نام عن صلاة ثم قام بعد الوقت فإنه يصليها لما جاء في حديث أنس قال فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، نسميها قضاء أو أداء. فكثير من أهل العلم يقول هي أداء لأن وقتها وقت القيام، لما قام هذا صار وقتها. نعم.
إلا صلاة العيد ففي ثانيه
ففي ثانية، والصحيح أنه إذا فاتته فإنه لا يقضي، اللهم إلا إذا تركها المسلمون قاطبة يعني ما عرفوا إلا بعد فوات صلاة العيد فإنهم يصلون في اليوم الثاني، إنما إذا فاتت بعض الناس فإنه لا يقضيها أما إذا تركها المسلمون كلهم فإنهم يصلونها، لحديث عمير بن أنس عن عمومة الله أنه غم عليه من الهلال فأصبحوا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. أخرجوا أحمد وابن داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وصححه ابن منذر وابن سكن وابن حزم والخطبي وابن حجر في بلوغ المرام، قاله الشوكاني رحمه الله. يبقى إذن إذا ترك صلاة العيد شخص فإنه لا يقضي ذلك إذا خرج الوقت، أما إذا ترك المسلمون قاطبة فإنها من الشعائر الظاهرة، إذا خرج وقتها فإنهم يصلون في اليوم التالي لهذا الحديث. نعم.
باب صلاة الجمعة تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريضة.
فلا تجب على إلا الصبي، لا تجب عليه كالصلوات الأخرى، لكنه يؤمر بها، لكنه يؤمر بها. نعم.
تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد.
أبي داود صلاة الجمعة أو الجمعة حق واجب على كل مسلم. نعم، يعني إذا كلف. إلا ماذا؟ إلا المرأة هي مكلفة، يعني بالغة عاقلة، لكن لا تجب الجمعة على المرأة، فليست المرأة يجب عليها الجمعة، لكن لو حضرت الجمعة صحت صلاتها. وهل تصلي ظهرا بعدها؟ الجواب لا، من حضر الجمعة انعقدت به وصحت صلاته ولا يؤمر بالإعادة. إن كان امرأة أو كان عبدا أو كان صبيا أو إن كان مسافرا ثم حضر الصلاة صلاة الجمعة أجزأته صلاته ولا يؤمر بالإعادة. والعبد كذلك لا تجب عليه لأنه مشغول بسيده. نعم.
والمسافرة،
والمسافر لأن النبي ما كان يصلي الجمعة في السفر، لكن كما قلنا لو حضر الجمعة وصلى مع الناس صحت صلاته ولا يؤمر بالظهر. نعم.
والمريضة،
والمريض الذي يشق عليه الإتيان إلى الجمعة، أما إذا كان لا يشق عليه فإنه يلزمه الإتيان، يعني رجل مثلا عنده شيء من حرارة خفيفة أو برد خفيف أو غير ذلك، يعني يستطيع أن يأتي الجمعة لزمه. أما إذا لم يستطع الإتيان إلا بمشقة بالغة فإنه لا تجب عليه الجمعة ويصلي في بيته. نعم.
ويا كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها.
نعم، أي أنه يشرع خطبتان قبلها، وكذلك يجهر بالقراءة فيهما. نعم.
ووقتها
نعم إذا كان على ظهر سير وهو مسافر وعلى ظهر سير لا يلزم بالنزول، يعني رجل معروف الآن عندنا البلاد يتصل بعضها ببعض، فهو يركب في السيارة ويمر على البلدان ويخترق البلد هذه إلى البلد الأخرى والجمعة مقامة، هذا لا يلزم، لا يلزم أن يوقف السيارة وينزل. لو نزل وشهد الصلاة مع الناس صح ذلك وأجزأته، لكن لا يلزم. لكن إذا كان نازلا في بلد، إذا كان نازلا في بلد هو نازل ثم إن الجمعة أقيمت وهو نازل في البلد، فلزمه هنا أن يأتي ماذا؟ الجمعة، بل والجماعة للعموم، عموم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ولعموم قول النبي أتسمع نداء؟ قال نعم، قال أجب. فإذا كان نازلا فإنه يصلي مع الناس. وانتبهوا هذه المسألة للمسافر بارك الله فيكم، قد نبه عليها العلماء، المسافر يفرق بين من كان على ظهر سير يعني راكب المواصلة راكب السيارة راكب الدابة، ومن كان نازلا. أما من كان نازلا فإنه يلزم بما يلزم به سائر أهل البلد من إتيان الجمع والجماعات للعموم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة وكان مسافرا كان يصلي مع الناس جماعة، ما كان يترك الجماعة ويصلي في بيته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مع الناس، وكان إذا سلم بهم قال أتموا صلاتكم، مما يدل على أنه كان مسافرا، ومع ذلك لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فدل هذا على أنه يصلي بالناس ولو كان مسافرا، فيدخل في العموم، يدخل في العموم. أما إذا كان على ظهر سير فإنه لا يلزم بالنزول. واضح يا إخواني؟ نعم. لكن لو نزل وصلى مع الناس أجزأته صلاته ولا إشكال. نعم. كيف يعني؟ يعني مشغولا بالسفر. لو نزل البلد خلاص لزمته الجمعة، لزمه أن يلبي النداء. إلا إذا كان الأشياء التي يشتريها والأغراض الشرية لا يمكن تأجيلها وجاء من أجلها ولا يمكن تأجيلها فهذا لا يلزم. نعم. لا ابعد عن عرفة وهذا لأن كما قلنا عرفة هذا الأمر هل هو للنسك أو للسفر نزاع. نعم.
ووقتها وقت الظهر.
النبي ما صلى الجمعة يوم عرفة ولهذا لا يصلى حتى الجمعة في منى ما تصلى ولو جاء يوم الجمعة في منى فإنه لا تصلى الجمعة في منى. نعم. ولا العيدان صلاة العيد ليس على منى عيد إنما عيده بجمرة العقبة يرمي الجمرة هذا عيد يكفي هذا الاجتماع. نعم. ما في بأس لو بدأ الخطبة قبل دخول وقت لا بأس. اختلف أهل العلم في وقت الجمعة والرجح أن وقتها وقت الظهر لكن لو بدأ الخطبة قبل ذلك ثم صلى بعد الجمعة أجزأته. نعم. نعم. من أقول لك لو نزل إشراء شيء وقت السفر فإذا كان هذا الشيء لا يمكن تأجيله فيعد مسافرا يعني على ذمة السفر ولا يلزم. نعم. لكن إذا كان يمكن تأجيله يعني على الساعة صلى مع الناس ثم اشترى. نعم.
لما صلى جمعة مسافر
يصلي قصرا إذا كان مسافرا يصلي قصرا فهو لم يصلي الجمعة يصلي الظهر قصرا. المسافر يصلي ماذا؟ يقصر رباعية فالمتعين عليه الظهر والظهر رباعية يصليها ركعتين والعصر ركعتين ويجمع بين الظهر والعصر إذا أراد. نعم. لكن إذا كان مسافرا وصلى الجمعة هل يجمع مع العصر أم لا؟ نزاع بين أهل العلم والراجح أنه لا يجمع العصر مع الجمعة لعدم ورود السنة بذلك فهي ليست من الصلوات المجموعة. فإن قال قائل هي بدل عن الظهر وقد ورد جمع من الظهر والعصر نقول هي صلاة مستقلة ولم يرد الجمع بينه وبين العصر كما لم يرد الجمع بين الصبح وبين الظهر وبين العشاء وبين الصبح. نعم. أي عقبة؟ أي عقبة؟ وأنا ما أعرف كيف تسأل عما لا تعلم. منى ما يصلى فيها جمعة. منى ما يصلى فيها جمعة ولهذا يصلى فيها الصلوات الخمس قصرا بلا جمع قصرا والذي يقصر لا جمعة عليه. نعم.
ووقتها وقت الظهر.
نعم. صلي الجمعة بعد الزوال الصحيح وقت الجمعة هو وقت الظهر. نعم.
ووقتها وقت الظهر.
ووقتها وقت الظهر وقت الجمعة وقت الظهر هذا على الصحيح وقت الجمعة وقت الظهر. نعم.
وعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس.
وعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس بل يتأدب وينتهي حيث انتهى به المجلس إلا أن يكون هناك مكان في الصف الأول أو الثاني تعرفون الناس يستريحون فيجلسون في المؤخرة ويتركون الصفوف الأولى فلو أنه تخطى للمصلحة أي ليسد مكانا في الصف الأول هذا لا بأس به بل هو مطلوب أن يقترب من الإمام إنما أن يتخطى الرقابة ويؤذي الناس ويفرق بين اثنين فيشق عليهما هذا لا ينبغي. نعم.
وأن ينصت حال الخطبتين.
نعم. ولا يتكلم فمن تكلم فقد لغى من مسح الحصر فقد لغى ومن تكلم أيضا فلا جمعة له أي لا أجر له في الجمعة لكن تصح الجمعة لو تكلم أثناء الخطبة إذا كان يستمع إلى الخطيب تصح صلاته لكن لا أجر له اللهم إلا إذا كان الكلام بين الإمام والمأموم فإذا كان الكلام بين الإمام والمأموم فلا حرج وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم بعض الصحابة مثل ما كلم سليكا وقال قم فاركع ركعتين فلو كان الكلام بين الإمام والمأموم أو المأموم يكلم الإمام فلا بأس ولا حرج. أما أن يتكلم المأموم يتكلم مع مأموم آخر فهذا لا ينبغي، ولهذا لا يشرع إلقاء السلام ولا رد السلام ولا تشميت العاطس، فلا يشرع هذا في أثناء الخطبة، بل يلزم الإنسان الصمت. ولا يشرع الإنسان إلا الذكر المسبب، كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه. أما قول بعض الأئمة وحدوا الله صلوا على رسول الله، فهذا تهريج وتهييج للناس حتى يظهر أن الناس متفاعلون مع الخطيب، لا ينبغي هذا. لكن على الإمام ألا يفعل هذا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر الإمام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فإن المأموم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك في نفسه. نعم. إذا مد يده إليك، طبعا الناس جهال ولا يدرون على الأحكام، فهذا لا بأس أن تمد يدك إليه، لكن بعد الصلاة انصح له. نعم نعم. تكميل تأمين على أي دعاء؟ نعم يؤمن، يؤمن لكن في السر، يؤمن لكن في السر، لكن الأئمة مولعون بهذا حتى يختم خطبته كذلك: فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، والناس ترفع صوتها. لا ينبغي للمأموم أن يرفع صوته، لكن إذا دعا الإمام أمن المأموم من غير رفع يد، لا للإمام ولا للمأموم لعدم ورود السنة بذلك، إلا إذا كان في الاستسقاء فقد ورد السنة بهذا كما في حديث أنس في الصحيحين. نعم نعم. لو سكتهم بالإشارة يعني يقوم ويفعل هكذا أو كذا ما في إشكال ولا يتكلم. نعم. لكن إذا كان هناك حاجة ملحة في الكلام لا بأس. نعم.
وندب له التبكير،
وندب له التبكير لحديث أبو هريرة في الصحيحين أن من أتى في الساعة الأولى فكان ما قرب بدنة، من أتى في الساعة الثانية فكان ما قرب بقرة الحديث. نعم.
والتطيب،
والتبكير إنما يكون من أول ارتفاع الشمس قيد رمح، فالساعة الأولى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى صعود الإمام. قسم هذا الوقت على خمسة أوقات، على خمس ساعات، هذه الساعات الخمس. الآن مثلا ترتفع الشمس مثلا وليكن السادسة والنصف مثلا، يبقى معك إلى الثانية عشرة إلى ثلث مثلا، اقسم هذه على خمسة، فالساعة الأولى هي الأولى، الثانية الثالثة هي الثالثة. هذا الصحيح من كلام أهل العلم. نعم.
والتطيب،
وهذه من السنة المهجورة عندنا جميعا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم. قال والتطيب، فيشرع التطيب، وأن الإنسان إذا أتى المسجد يوم الجمعة فإنه يتطيب، يشرع التطيب لورود الحديث بذلك. نعم.
والتجمل،
وكذلك التجمل، إن كان عنده ثياب جديد لبسها ولم يكن عنده ثياب جديد فإنه يلبس النظيف، فيلبس النظيف إذا أتى إلى الجمعة. نعم.
والدنو من الإمام،
يشرع الدنو من الإمام والقرب من الإمام لورود السنة بكل هذا وفضيلة هذا. نعم.
ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها،
لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج عليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. ورجال إسناده ثقات، وفي الباب أحاديث. قاله الشوكاني، وقال الشوكاني: وأما كونه يندب الدنو من الإمام فالحديث سمرة عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حضور الذكرى ودن من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. وفي إسناده انقطاع، وفي الباب أحاديث. نعم.
وهو في يوم العيد رخصة،
قال: ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها، أي من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك، أي فليأتي بركعة أخرى، لقول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما إذا لم يدرك ركعة، وإدراك الركعة إنما يكون بالركوع، إذا لم يدرك ركعة فإنه يصليها ظهرا، يأتم بالإمام لكن يصلي ظهرا. يعني إذا أدركه في السجود من الركعة الثانية ماذا يصنع؟ فإنه يأتي يتابع الإمام على حاله ثم يقوم يصلي أربعا بنية الظهر، إذن يدخل معه بنية الظهر. لكن إن جاء في القراءة الثانية في الركعة الثانية صحت صلاته وأضاف إليها ركعة أخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم.
وهو في يوم العيد رخصة.
وأقول أيضا مع تعدد المساجد اليوم، إذا أنه أتى مسجدا فوجد أن الإمام قد صلى ركعتين وفي الركعة الأخيرة، ويستمع صوت خطيب في مسجد آخر، لزمه أن يأتي هذا الخطيب في مسجد آخر ثم يصلي معه، لأنه يمكن أن يدرك الجمعة في مسجد آخر، يمكن أن يدرك الجمعة في مسجد آخر. نعم نعم. يدخل نعم يصلي تحية المسجد، الحديث أبي قتادة إذا دخل في المسجد فليركع ركعتين ولا ينتظر الأذان، لأن السماع الخطبة يقد. ها يصلي أربعة، متى ما فاتته الركعتان صلى أربعة حتى ولو أنه حضر الخطبة معه. المعتبر بالصلاة هو أدرك ركعة من الصلاة، لم يدرك ركعة من الصلاة، فمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا ما أدرك ركعة من الصلاة وعليه فإنه يصلي أربعة. نعم علي. يسقط عنه الجمعة ولا يجوز له السفر إذا كان في بلدة لن يصلي جمعة ولا جماعات، فإنه لا يجوز أن يسافر إلى هذه البلدة، اللهم إلا إذا كانت حاجة لا تقضى إلا بهذا كالتطبب والعلاج ولا يقضى إلا بهذا، لأن المسجد إذا ابتعد عنك الكيلومترات يعني 50 كيلو أو كذا فإنه لا يتجب عليك الجمعة ولا الجماعة. لكن ما ينبغي الإنسان يقيم في بلدة لا جمعة فيها ولا جماعة، اللهم إلا إذا كان الإنسان يحتاج إلى هذا كحاجة طبية علاج ولا يقضى إلا في هذا المكان فحينئذ لا بأس. نعم نعم.
باب صلاة العيدين.
ومن أدرك ركعة من فقد أدركها وهي في يوم العيد رخصة، وهي في يوم العيد رخصة الجمعة إذا اجتمعت مع العيد فإنه يرخص لمن صلى الجمعة ولمن حضرها، من حضر الجمعة يرخص له ألا، من حضر العيد يرخص له ألا يحضر الجمعة، لحديث زيد بن أرقم عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يجمع فليجمع، وقال وإنا مجمعون، في حديث أبو هريرة إذا اجتمع في أيامكم في يومكم هذا عيدان، قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء جزاؤه من الجمعة وإنا مجمعون. فإذا اجتمع عيدان الإمام يجمع بالناس، الإمام يجمع بالناس ويصلي بهم الجمعة، لكن لمن شاهد العيد مع رسول مع الإمام، لمن شاهد العيد له ألا يشهد معه الجمعة إذا كانت هناك مساجد تصلي الظهر كما كان على العهد الأول، كانت هناك مساجد الجمعة فقط، الناس كانوا يصلون مع النبي الجمعة ويجتمعون مع النبي ولم تكن هناك مساجد تفتح، لكن في هذا اليوم بالذات إذا صلى الناس مع الإمام فلهم أن يصلوا الظهر في مساجدهم، لهم أن يصلوا الظهر في مساجدهم إذا شهدوا الصلاة مع الإمام. وهل هذا يكون لمن كان بعيدا يعني من أهل العوالي وكذا لمن كان بعيدا، أو يكون للعموم؟ نزاع بين أهل العلم. نعم.
باب صلاة العيدين.
يصلي يصلي مع المسجد الآخر إذا كانت هناك جمعة فإنه يصلي مع المسجد الآخر، طالما المسجد هذا انتهى يصلي مع المسجد الآخر. نعم.
باب صلاة العيدين
أي الفطر والأضحى، فقد شرع لهما صلاة خاصة على وصف مخصوص. نعم.
هي ركعتان،
هي ركعتان سواء كان في عيد الفطر أو الأضحى، ولا فرق بين عيد الفطر والأضحى في صفة الصلاة، فيصلي ركعتين فهما ركعتان يبدأ الإمام بهما قبل الخطبة، يبدأ الإمام بهما قبل الخطبة، فإذا دخل المصلى صلى ركعتين. نعم.
في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة
أكمل، وفي الثانية خمس كذا،
وفي الثانية
في الركعة الأولى يصلي ركعتين، في الأولى يكبر سبع تكبيرات ثم يقرأ، يكبر سبع تكبيرات ثم يقرأ، وفي الثانية يكبر خمس تكبيرات ثم يقرأ لورود ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويخطب بعدها.
هذه التكبيرات سنن، فلو صلى ونسي أن يكبر، وهذا وارد، نسي أن يكبر ثم قرأ وبعد القراءة تذكر التكبير، هل يأتي به؟ لا يأتي به، ولا يسجد للسهو، وصلاته صحيح، وصلاته صحيح، لكن مع الذكر يأتي بهذه السنة وهي سبع تكبيرات قبل القراءة في الأولى وخمس تكبيرات قبل القراءة في الثانية. وهل يقول بين التكبيرات ذكرا؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا، ولكن ورد عن بعض الصحابة، فلو أنه قال بعض الذكر لبأس، ولو أنه ترك لبأس، وولى بين التكبيرات. نعم.
ويخطب بعدها،
ويخطب بعدها، هذا دليل على أن الصلاة تتقدم الخطبة، الصلاة تتقدم الخطبة. وقد اختلف أهل العلم في حكم صلاة العيدين على أقوال، منهم من قال فرض عين، ومنهم من قال كفائي فرض كفاية، ومنهم من قال سنة، والراجح أنهما فرض كفاية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك أمرا وشدد فيه كما في حديث أم عطية في الصحيح، وأمر النبي بإخراج الحيض حتى قالت يا رسول الله إحدانا ليس لها ثوب، قال فلتلبسها أختها، ولأنها من الشعائر الظاهرة، ولأنه إذا اجتمع أهل البلد على تركها فإنهم يقاتلون، ولكن ليست فرض عين. ده حديث الصحيحين. لما سئل النبي عن الصلوات قال خمس صلوات في يوم وليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. نعم.
ويستحب التجمل. نعم.
المصلى لا يأخذ حكم المسجد في تحية، في التحية، لأن النبي قال كما في الصحيح من حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد ما قد المصلى فليركع ركعتين، فإذا دخل المصلى يوم العيد فإنه يجلس ولا يركع ركعتين، فإنه يجلس ولا يركع ركعتين، فالمصلى ليس فيه تحية لأنه ليس مسجدا، وليس هناك سنة قبلية ولا بعدية للعيدين، وليس هناك أذان حتى نقول بين كل أذانين الصلاة، فلا أذان ولا تحية مسجد ولا سنة قبلية قبل العيدين ولا بعدهما، كل هذا لم يرد. نعم. 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 اي نعم. نعم.
ويستحب التجمل،
ويستحب يستحب التجمل في العيد وفي الجمعة كما ورد السنة بذلك. نعم.
والخروج إلى خارج البلد،
والخروج إلى خارج البلد يعني أن تؤدى في المصلى، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى ولا يصلي ذلك في المسجد، ولم يصلي في المسجد إلا عند الحاجة يوم أن كان مطر. إذن السنة أن تصلى العيدان في المصلى ولا تصلى في المسجد، بخلاف الجمعة فإنها تصلى في المسجد. عندنا اجتماعات في العباد، اجتماع الجماعة وهذا أقلها، فيتعين على كل مسلم أن يأتي الجماعة إذا كان قادرا على ذلك، وهناك اجتماع أكبر، ولهذا جماعة الصلاة الخمس يسامح فيها ما لا يسامح في غيرها، بمعنى أنه لا يلزم اجتماع المسلمين في مسجد واحد، بخلاف اجتماع الجمعة والاجتماع الأكبر فإن أهل البلد يجتمعون في المسجد الواحد، أما الصلوات الخمس فلكل قوم أن يصلوا جماعة صلاة الجمعة الجماعة عندهم، كما كان هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان معاذ يصلي مع النبي ثم يعود ويصلي بالناس. كذلك الرجل الذي أتى أهل مسجد وهم يصلون فقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فدل هذا على أن الصلوات الخمس لا يلزم المسلمون بالاجتماع في مسجد واحد، أما الجمعة فيلزم المسلمون بالاجتماع في مسجد واحد إلا إذا ضاق المسجد عن أهل البلد فإنه يقام ويفتح مسجد آخر وهكذا، السنة هذا. أما الحقيقة ما نراه من انتشار المساجد من غير داع أو مع إمكان أن نجتمع في المسجد الواحد أو المسجدين أو الثلاثة أو الأربعة هذا خلاف السنة، لكن يخاطب بهذا الإمام، الإمام يخاطب بهذا، أما نحن فلا نبطل صلوات الناس ولا نبدع الناس. إذا كان الإمام يسمح بالصلاة في هذه المساجد وجعل خطباء أوقاف مثلا أو خطباء رسمين في هذه المساجد صحت الصلاة في كل هذه المساجد، لكن على الإمام أن يفتح مسجد الجمعة عند الحاجة، فإذا احتاج إلى مسجدين فتح المسجدين. ولقد كان الناس يصلون على عهد رسول الله في مسجد واحد، لكن لما كثر العدد كما حصل بعد ذلك فتحوا مسجدين وهكذا بعد ذلك. فاجتماع الجمعة أوسع من اجتماع الجماعة، ولهذا يجتمعون في المسجد الواحد. الاجتماع الثالث اجتماع العيدين، وهذا أوسع لأنه تؤمر المرأة أن تخرج ولا تؤمر في صلاة الجمعة، وحتى الحيض ولا تؤمر في صلاة الجمعة ولا الجماعة، والنبي في حديثه معصية قد أمر بإخراج الحيض وذوات الخدور، فدل هذا على أن هذا الاجتماع أكبر، ولهذا هو أكبر من أن يحيط به المسجد، ولهذا يشرع أن يكون في الخلاء لإظهار هذه الشعيرة وإظهار عظمة الإسلام وكثرة المسلمين، ولهذا شرع مخالفة الطريق في صلاة العيدين لهذا الأمر والإعلان بالتكبير. ثم عندنا الاجتماع الرابع وهو أكبر من كل هذا، هو اجتماع المسلمين في مشارق الأرض ومغربها في يوم عرفة، وهذا أعظم اجتماع. يبقى عندنا اجتماع الجماعة، اجتماع الجمعة، اجتماع العيدين، اجتماع عرفة، ولهذا الجماعة كانت من مقاصد الشريعة العظيمة، من مقاصد الشريعة العظيمة، حتى تربى المسلمون على الاجتماع وعدم المنازعة والفوضى، وأن الإنسان يكون تابعا لإمامه ولو كان فاجرا، فإمام الصلاة فيه لفتة في الصلاة خلفه ولو كان مبتدعا، وإمام المسلمين فيه لفتة وهو الاجتماع عليه ما لم يأتي كفرا، فالإنسان يتعود الجماعة ولا يتعود منابذة الجماعة والخروج عن الجماعة، بل يصلي مع الجماعة حتى ولو كان الإمام فاجرا طالما له عقد الإسلام، سواء في صلاة سواء في إمامة سواء في كذا، يتعود الإنسان أن يسمع ويطيع لمن ولاه الله عز وجل أمره، فيطيع المسؤول ولا يخرج عنه، ولو كان هذا المسؤول إماما فرعيا يعني أميرا على بلد أو إمام مسجد، تعود هذا. لا تدخل مسجدا فتصلي أمام الإمام الراتب ولو كان أنقص منك إلا أن يأذن لك، فإن أذن لك فلك ذلك. قال النبي لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا في بيته، فالنبي منع أن تأم الرجل في سلطانه، مما يدل على أن السلطان هذا له حكم، سلطان رجل له حكم لا ينبغي الإنسان أن ينازعه في هذا. فالإسلام يربي على الجماعة، ولهذا علامة السنة الجماعة، فلا ترى رجلا على السنة وهو يشاقق الجماعة ونزع الجماعة ويخرج عن جماعة، لا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا كان مع الجماعة، ولا يكون اجتماع السنة إلا إذا كان على أصولها، فإذا لم يكن الرجل على أصول السنة لكن مع الإمام فقد خالفها، وإذا كان على أصول السنة لكن نازع الإمام فقد خالفها. ولهذا أهل السنة يقال عنهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، إشارة إلى أن الجماعة من أعظم أصول السنة، جماعة من أعظم أصول السنة، ولذا يكره الإنسان الحزبية ويكره المنابذة ويقرأ المشاقة حتى ولو كان مع أئمة الجور، هذا في الصلاة وفي غير الصلاة. أصلي وراء الإمام الحليق المسبل المبتدع إذا لم يكن في بلدتي إلا هو، هذه علامة السنة. ومن ترك الصلاة خلف هؤلاء فإنه يكون مبتدعا كما جاء في أصول السنة عند الإمام أحمد، ولا ترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع. هذا الإمام في مسجد في بلدتي، بلدتي فيها مسجد واحد، إمام حليق، إمام مدخن، إمام مسبل، إمام مبتدع، إخواني تبليغي أي أحد من هؤلاء مبتدع، وليس في البلد إلا هذا الإمام، أصلي وراءه وأصلي خلفه وأقتدي به اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أكون من أصحاب البدرومات والكهوف وأصحاب البيوت الذين يصلون ويفتون الناس بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قبح الله أناسا على هذا المنهج الذين يعتزلون الناس ويعتزلون المسلمين ولو كان فيه نقص، فإن إظهار الجماعة، والله عز وجل يعطي على الجماعة ما لا يعطي على غيرها، ويعطي على الاجتماع ما لا يعطي على الفرقة، وهو ابتلاء لصاحب السنة، ابتلاء وامتحان واختبار، وعلى صاحب السنة أن يقتدي بالسنة فيكون من أهل السنة في أصولها ومن أهل الجماعة، فيجتمع مع إيه؟ مع إمامه، سواء كان الإمام ده إماما خاصا في الصلوات، إمارة بلد معينة لابد أن نحترم هذا، هذا رئيس مجلس مدينة، هذا رئيس مجلس محلي، هذا مدير مدرسة، لابد أن نحترم هذا ما لم يخالف شرعا، لابد أن نحترم هذا ما لم يخالف شرعا. أنا لا أدخل على مدير المدرسة فأنازعه وأقول سيدخل والدي المدرسة رغما عنك وغير ذلك، هذا ما يقول سلفي سنة، بل لو وجد الإنسان ظلما صبر، لكن لا يظهر المشاقة أمام الناس، انصح له فيما بينك وبينه، إن لم ينتصح لا تقف في طابور المدرسة أو في ساحة المدرسة وتسب وتشتم، ليس هذا من صنيع أهل السنة والجماعة أبدا، لا في الإمرة الخاصة ولا في الإمرة العامة. الشاهد هذه لفتة ووقفة مع مسألة الاجتماع والجماعة، كن مع الجماعة دائما، إياك أن تخالفها وإياك أن تخرج عنها في كبير أو صغير، فإن هذا لا يكون في صحيح السنة أبدا. وهذا لا يعني أن تبيع دينك ولا يعني أن تمالئ في دينك، بل هذا هو الذي دل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد أهل السنة أرحم الناس وأرفق الناس، والله ليس السلاطين أرحم من أهل السنة، والله أهل البدع الذين يشترون السلاطين ويلعبون بهم من أجل بدعهم، والله لهم أضر الناس على السلطان. ولهذا تراهم إذا خرج الخارج على السلطان صفقوا وطبلوا مع الناس، ليس لهم مبدأ إلا نشر بدعهم، إنما أخلص الناس للسلاطين وأخلص الناس للجماعة ربما أعظم من السلطان هم أهل السنة والجماعة، لأنهم يتعبدون الله بهذا، هذا طريق عبودية عندهم، ليس طريقا قانونيا وليس جبنا ولا خوفا. ولو كان هذا مشروعا أن ينازع السلطان أو تنابذ الجماعة لقدموا رقابهم دون دينهم، ولكن يسمعون ويطيعون طاعة لله سبحانه وتعالى، وإن ضرب السلطان الظهر وأخذ المال، هذا يوجد في مجتمع قط إلا في مجتمع السنة والجماعة، لا يوجد هذا أصلا، لا يوجد هذا، رجل يتعامل مع سلطانه لا يبالي بدنيا سلطانه، أعطاه منها أو حرمه، لقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر الرجل يبيع سلطانه لا يبيعه إلا على دنيا، إن أعطاه منها رضي وإن منعه منها سخط. صاحب السنة ما ينظر إلى دنيا سلطانه أبدا، ما ينظر إلى دنيا سلطانه، هو أصدق الناس وأخلص الناس للسلطان وللجماعة، لأنه يقدم مصلحة الجماعة على الناس على مصلحته، ولا يعارض شرعا بدنيا أبدا، وإنما يخضع دنياه لشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا تجد في جماعة الصلاة، وتجد في جماعة السلطان، تجد في كل باب، حيثما تكون الجماعة فهو مع الإمام. صاحب السنة لا يخرج عن الجماعة ما كانت الجماعة مشروعة أبدا، لا تراه معتزلا للناس أبدا، ولا يقول أتوقف حتى أتبين، لا أصلي وراء خلف هذا الإمام حتى أختبر معتقده، تعالى يا إمام السؤال الأول السؤال الثاني، إنما يدخل في مساجد المسلمين، فليست مساجد ضرار، يدخل في مساجد المسلمين ويصلي خلف الأئمة، ولو خرج الإمام بعد الصلاة خارجية، ولو خرج مرجئيا، ولو خرج ضالا مضلا، فإنه يصلي وراءه ولا يعيد صلاته خلف الأئمة الفجار وخلف أئمة أهل البدع، لا يعيد الصلاة، ومن أعادها فإنه مبتدع كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالزم الجماعة يا إخواني، جماعة رحمة والفرقة عذاب، وإن الله لا يعطي في الجماعة ما لا يعطي في الفرقة. ما يمكن تأتي الفرقة بخير أبدا، تظن أنها تأتي بخير وحجب الشارع عنك هذا الخير، والله لا تأتي الفرقة بخير أبدا، والله لا تأتي الفرقة بخير، إنما الخير في الجماعة ولو كان فيها ضرب الظهور وأخذ الأموال. فاصبر حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، لا يفقدك الناس يا صاحب السنة حيث تكون الجماعة، تصلي العيدين في بيتك، تصلي الجمعة الجماعة في بيتك، ولا تصلي مع الناس ولو كانوا فجارا أبدا أبدا، إنما تكون مع الجماعة. صاحب السنة لا يفتقد حيث تكون الجماعة مشروعة، إنما هذا يفعلها أصحاب البدع والجهال الذين لا دراية لهم بالسنة. ومن هنا كان من مقاصد مشروعية صلاة الجماعة تربية الأمة على الجماعة، وتدخل مع الإمام حيثما كان، إنما جعل الإمام ليتم به كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا يا الله يا أخواني، وإذا صلى جالسا. والقيام في الصلاة ركن كما في حديث عمران عند البخاري، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا، ومع ذلك فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا، سبحان الله، من أجل الجماعة. وقد جاء عند البخاري أن النبي صلى في بيته وأتم به أصحابه، وكان قد مرض صلى الله عليه وسلم، فصلى جالسا فقاموا خلفه فأشار إليه من يجلسه، فلما فرغ من صلاته قال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، أشار إليهم أن يجلسوا أن يجلسوا. هذا كله تربية على الجماعة، ولهذا لا ترى صاحب السنة خارج الجماعة، ائتمر بأمر الجماعة وتدين الله بهذا، وإن الله لا يعطي على الجماعة ما لا يعطي على الفرقة. اسمع وأطع ما لم تكن معصية، من كانت معصية فلا سمع ولا طاعة، لا لسلطان ولا لأبوين ولا لمسؤول ولا لزوج ولا لأحد، طاعة في معصية الله، لكن لا تنزع اليد من الطاعة، ولا تظهر المشاقة حال الأمر بالمعصية، وإنما قل كما ربى الصحابة على ذلك الأمة، كما قال عمر لسويد بن غفلة إذا ضربك فاصبر، وإذا حرمك فاصبر، وإن أمرك بمعصية فقل دمي دون دين. الله أكبر، هذه نعمة ونعيم عظيم، نعيم الجماعة يا إخواني، نعيم الجماعة، نعيم السنة. لا تتاجر بدينك حيث أعطاك السلطان بالروح بالدم، نفديك يا سلطان، وإذا منعك السلطان امتلأت الميادين وخرجنا على السلاطين. هذه سنة، هذه سنتك، ليس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الناس يتعجبون من صاحب السلطة، من صاحب السنة، ويحتارون فيه، إن قالوا مع السلطان إذا به يخالف إذا أمر بمعصية، وإن قالوا ضد السلطان فهو مع الجماعة ولو أمر بمعصية. ولهذا أصدق الناس أهل السنة والجماعة، يطيعون الله في السلطان ولا يطيعون السلطان في معصية الله، فلا أصدق منهم. يا سعادة السلطان إن كانت بطانته من أهل السنة، يا سعادته، يا سعادته إن كانت بطانته من أهل السنة، فلا ضيم ولا خوف عليه. أهل السنة والجماعة حصن حصين لهذه الأمة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فلا سنة إلا بجماعة، ولا جماعة إلا في سنة، لا سنة إلا بجماعة، ولا جماعة إلا في سنة. أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. ولهذا قاتل الله الحزبيين، قاتل الله الجماعات والفرق، قاتلهم الله أن يتوجهوا. كل حزب بما لديهم فرحون. نعم نعم نعم. هذا إمام أوقاف، هذا إمام أوقاف، أصلي في المسجد. نعم من الذي قال تكون خارج البلد؟ من الذي قال من العلماء بأن المصلى يكون خارج البلد؟ يكون خارج المسجد، المصلى خارج المسجد، لا تصلي في المسجد، فما عدا خلاء. إن أمكن أن يكون خارج البلد حسن، في أطراف البلد أو كذا هذا حسن، لكن إن كان خارج المسجد هذا يكفي. فالخلاء ما كان خارج المسجد، وليس ما كان خارج البلد. يلزم هذا؟ لا، ما يلزم. نعم.
ومخالفة الطريق والأكل قبل الخروج.
نعم، ومخالفة الطريق قد من السنة، من السنة مخالفة الطريق، أي إذا ذهبت من طريق عد من غيره كما جاءت السنة بذلك. نعم.
والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى.
في الفطر تأكل أولا على تمرات وترا كما جاء في الحديث، دون الأضحى، أي أنك تجعل الأكل من الأضحية بعد الصلاة. وكل هذا إمعان في الامتثال وسرعة الاستجابة. بالأمس كان الفطر محرما، واليوم صار الصوم محرما، وأنت بالأمس واليوم عبد الله المطيع تقول قولة المؤمنين سمعنا وأطعنا. أغلى الكلمات وأعظم المراد، فمراد الله من الخليقة أن يقول سمعنا وأطعنا. بالأمس كان الفطر محرما، واليوم صار الصوم محرما، فيحرم صيام العيدين، ولا يستثنى منهما شيء البتة. أما أيام التشريق فهي من أيام العيد، تتبع عيد الأضحى، فلا يشرع صيامها، لكن ورد الاستثناء فيها كما في الصحيح، لمن لم يجد الهدي أو ثمنه فإنه يصوم أيام التشريق إذا لم يصوم الثلاثة أيام قبله وهو حاج، فإنه يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هذا من لم يجد الهدي أو ثمنه ولم يصوم ثلاثة أيام. أما العيدان يوم الأضحى ويوم الفطر لا يصوم، لا يصامان بحال. نعم.
ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال.
هذا وقت العيدين، بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، ويستحب في الفطر تأخيرها قليلا حتى تتسع، يتسع الوقت لإخراج صدقة الفطر، لأن وقتها المستحب بين صلاة الصبح وصلاة العيد. وأما الأضحى فإنه يستحب أن يكون مع أول الوقت ليحصل الذبح في الأضحية بعده، ومن ذبح في الأضحية قبل صلاة الإمام وقبل هذا الوقت فإنه لا تجزئه أضحيته، لابد أن تكون بعد صلاة الإمام. وصلاة الناس لو صلى مع هذا الخلاء، مع الإمام في هذا الخلاء، يذبح بعده ولو كان هناك خلاء آخر. نعم.
ولا
نعم نعم. ما أدري، ما سمعت. العيدين هنا خلاف السنة، إذا خرج بعد صلاة الإمام صلاة العيد ولم يحضر الخطبة ذهب يذبح، هذا خلاف السنة، لأن الناس تبعوا للإمام، فإذا فرغ الإمام كانت السنة هكذا في المصليات يذبح المن فيتبعه الناس لكن تجزئه. نعم طالما بعد الصلاة. نعم مستوى النظر إذا ارتفعت قدر الرمح على ما كانوا يعرفون ليتقدر اليوم بربع ساعة تقريبا من 10 دقائق إلى ربع ساعة. نعم نعم لو كان في إمام آخر صلى عنده ولو كان في المسجد. أما إذا لم يكن إلا هذا فإنه يصلي معه هذا الأفضل يصلي معه إن كان عنده شيء ينصح فيه. نعم
ولا أذان فيها ولا إقامة.
لا قبل هذا الذي ذبح قبل الصلاة ليس بعد الصلاة. نعم
ولا أذان فيها ولا إقامة
قبل الصلاة فشتوشة لحم. نعم
ولا أذان فيها ولا إقامة.
نعم لم يرد في العيدين أذان ولا إقامة ولا ينادى لها لا بأذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة لا ينادى لها بشيء من ذلك فإن هذا لا يشرع. فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك لم ينهى عن ذلك نقول ترك النبي نهي لأن المقتضي كان موجودا على عهد رسول الله وهو دعوة الناس إلى العيدين ومع ذلك النبي ترك والترك مع وجود المقتضي ولا مانع يكون سنة وخلافه بدعة. الترك مع وجود المقتضي ولا مانع يخرج الترك مع عدم وجود المقتضي أو الترك مع وجود المقتضي ويوجد مانع. فإذا ترك النبي مع وجود المقتضي ولا مانع فيكون الفعل بدعة والترك سنة. ترك النبي الأذان مع وجود المقتضي ولا مانع من أن يؤذن والمقتضي وهو إعلام الناس لكن ترك النبي الاجتماع في كل ليلة من ليالي رمضان مع وجود المقتضي لكن وجد مانع وهو خشية أن تفرض عليكم خشية أن تفرض عليكم فإذا زال المانع كانت السنة الاجتماع ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانت السنة الاجتماع لكن شغل أبو بكر رضي الله عنه في خلافته فلما كانت خلافة عمر رضي الله عنه جمع الناس على الإمام تميم بن أوس الداري وأبي. نعم
باب صلاة
الصلوات يشرع فيها الأذان والإقامة وهي الصلاة الخمس وهناك صلوات يشرع فيها النداء بالصلاة جامعة وهي الكسوف والخسوف والاستسقاء وكذا وهناك صلوات لا يشرع فيها لا أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة وهي صلاة العيدين. نعم
باب صلاة الخوف قد صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزئة.
نعم ورد الحديث في ذلك كثيرة ومتنوعة عن 16 صحابيا وكل صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم جازت صلاة الخوف بها والإمام يفعل ما يناسب الحال. وهناك صلاة الخوف وقت التقاء الطائفتين وقت المصافة وهو أن يصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يصلي بأخرى ركعة ثم يسلم بهما بعد أن تتم كل طائفة لنفسها. وهناك صلاة الخوف حال المسايفة مسايفة موجود القتال فهذه لا يستطيع الإمام أن يجمع الناس لهذا قال تعالى وإن خفتم فرجالا أو ركبانا يعني صلوا وأنتم راكبون صلوا وأنتم على أرجلكم. فإذا أمكن أن يجعل المسلمين طائفتين فعل وإن لم يمكن صلى كل واحد على حاله وهذا من أعظم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. نعم
وكلها مجزئة. وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب
وليس الرجل الراجل يعني الذي يمشي على رجليه. نعم
ولو إلى غير القبلة ولو بالإيماء.
نعم، ولو إلى غير القبلة ولو بالإيماء، لأنه لا يتمكن. رجل يقاتل هيختار قبلة؟ كيف يختار قبلة؟ نعم.
باب صلاة.
وهذا دليل قوي على ماذا يا إخواني؟ على إيقاع الصلاة في وقتها، ولو كان الإنسان عنده عذر من أعذار كمرض، كحبس، كعدم وجود ما يستر به عورته، كعدم وجود ما يتطهر به، صلي في الوقت على حسب حالك أيا كان، صلي في الوقت على حسب حالك. ولهذا ما ذاب إليه بعض العلم من صلاة المريض جمعا، إذا كان مريضا وهو في الحضر، فإن هذا مرجوح، والراجح أنه يصلي المريض على حسب حاله في الوقت، ولا يخرج الصلاة عن وقتها، لأن الله يقول إن الصلاة كانت عن من كتابا موقوتا، مع قوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. فطالما أنه يستطيع أن يصلي في الوقت لازمته الصلاة في الوقت على أي حال. إن كان ولا بد فإنه يجمع، يمكن أن يجمع جمعا صوريا، يعني يجعل الصلاة الأولى في آخر وقتها والصلاة الثانية في أول وقتها ويجمع بينهما. نعم.
باب صلاة السفر يجب.
باب صلاة السفر إذا كان مسافرا. نعم.
يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد.
وإن كان دون بريد، هكذا يقول رحمه الله. والصحيح أنه يقصر إذا كانت المسافة مسافة قصر، وقد اختلف أهل العلم في مسافة القصر، فمنهم وهم الجماهير رأوا أن المسافة التي يقصر فيها مرحلتان، وهي أربعة برود، مرحلتان بما يقارب 80 كيلو اليوم، وهذا ما ذهب إليه الجماهير، وقد ورد ذلك عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عباس وابن عمر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسافر وبين حده في بعض الأحاديث، مثل قول صلى الله عليه وسلم في المرأة لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. فأقل ما ورد في تعليق النبي صلى الله عليه وسلم أو بيان النبي صلى الله عليه وسلم مسافة المسافر، أقل ما ورد اليوم وليلة، ورد 3 أيام، ورد يوم وليلة، فأقل ما ورد اليوم وليلة. والمسير يوما وليلة كان يقدر بمرحلتين، فاليوم مرحلة والليل مرحلة، فهما مرحلتان. ويؤيد هذا ما جاء عن بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس، ولهذا هذا هو الأقرب. وبعضهم يرى أنه لم يرد تحديد، ومتى ما سافر سفرا يطلق عليه في العرف سفر فإنه يقصر. ونقول العرف هذا قد يتفاوت، ولهذا ضبطه بما ورد أكمل. نعم.
وإذا قام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما ثم يتم.
وإذا جاء في حديث ابن عباس في المسألة الماضية، جاء في حديث ابن عباس أنه قال يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برود من مكة إلى عسفان. قال الشوكاني قلت في إسناد عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر ومطروق، وفي المسألة مذاهب هذا أرجحها لدي، هذا أخرجه الدارقطني والبيهقي والطبراني، لكن هذا من جهة المرفوع. لكن قال النووي رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف جدا، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس. قال ابن حجر والصحيح عن ابن عباس من قول تلخيص، والصحيح الموقوف هذا لا يكون إلا بتوقيف، الموقوف هذا لا يكون إلا بتوقيف، فهو ضعيف رفعا لكن موقوف صحيح على ابن عباس رضي الله عنهما، هذا صحيح عن ابن عباس، وهذا له حكم الرفع. نعم.
وإذا قام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما ثم يتم.
إذا لم يحدد مدة إقامة فإنه يقصر، إذا لم يحدد مدة إقامة، سافر اليوم، سافر غدا، سافر بعد غد وكذا، هذا يقصر ما بقي. يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في مكة 19 ليلة وهو يقصر بالناس. نعم، فحمله الجمهور على إذا لم يجمع إقامة. طيب، فإذا أجمع إقامة قال، وإذا عزم على إقامة أربع أتم بعده. الجمهور يرى أنه إذا عزم على إقامة أربع يعني 21 صلاة أتم من أول يوم، يعني قال أنا سأسافر أسبوعا، نزل في البلد وجمع إقامة أسبوع، حينئذ يصلي متما من أول يوم في حكم المتم. وهذا أيضا ما جاء عن الفقهاء وجماهيرهم، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها صلاته صلى الله عليه وسلم في سفر حجه لما أقام بمكة 4 أيام وهو يقصر ثم انتقل إلى منى فقالوا هذا الحد. وأيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر أن يقيم أكثر من 3 أيام، فدل هذا على أن الرجل قد يأخذ حكم المسافر وحكم المقيم، فنهى المهاجر وهو مسافر أن يقيم أكثر من هذه المدة، فدل هذا على أن هناك مدة تعتبر في الفصل بين المقيم وبين المسافر. والحقيقة في هذه المسألة ليس هناك يعني دليل قوي تطمئن إليه النفس بخلاف المسافة، فالأدلة يعني أقرب إلى هذا، لكن طالما أن الجمهور ذهب إلى هذا وعنده بعض الأدلة فهي أولى من الاجتهاد، فهي أولى من الاجتهاد، لأن النبي فرق بين مقيم ومسافر، فرق بين مقيم ومسافر لما نهى المهاجر أن يقيم أكثر من هذه المدة، فأقرب ما يكون من اجتهاد في هذا هو ما ذهب إليه الجماهير بالإحدى والعشرين صلاة. وعلى كل هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. نعم.
ولو الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين.
نعم.
ولو الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين.
المسافر له الجمع سواء جمع تقديما أو جمع تأخير، وهذا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وليس أكثر من هذا، فلا يجمع بين العشاء والصبح ولا بين الصبح والظهر، إنما هذه الأربعة فقط يجمع بين جماعة تقديم أو جماعة تأخير، أي ذلك فعل أجزأه لورود ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. والأفضل إذا كان نازلا مقيما هذه المدة، يعني يسافر اليوم يسافر غدا، الأفضل أن يصلي الصلاة في وقته. أما إذا كان على ظهر سير يعني ينتقل من بلد إلى بلد، فالأفضل أن يجمع جماعة تقديم أو جماعة تأخير على حسب الأيسر، لكن شرط ذلك أن يتجاوز البنيان، فلا يصح أن يجمع وهو في البلدة، شرط ذلك أن يتجاوز البنيان، فلا يصح أن يجمع وهو في بلدته، لأن المسافر لا يقال إنه مسافر إلا إذا برز عن البلدة يقال إنه مسافر، أما قبل ذلك فيقال مسافر فلا يقال مسافر. والله يقول إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إذا ضربتم في الأرض وليس إذا أقمتم، فإن تجاوز البنيان فإنه يترخص برخص السفر في جمع الصلاة، ولهذا سمي السفر سفرا لهذا، لأن السفر أصول بروز، ولهذا يقال مرأة سافرة يعني أظهرت عن وجهها، وقيل سمي السفر سفرا لأنه يبرز ويسفر عن معادن الرجال فيظهر معدن الرجل في السفر. طبعا ليس سفر الطائرة الآن ممكن، والله حتى سفر الطائرة قد تجد بعض الناس ما عنده ذوق ولا رحمة، إذا احتاج المسافر إلى شيء من الرحمة وكذا ما تجده مؤثرا إياه ولا يعني مراعيا حاله، لكن السفر الذي كانوا يضربون فيه في الأرض يبقى 10 أيام أو أكثر أو أقل تظهر في معادن الرجال، ولهذا لا تجد مسافرين إلا ويختلفون إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ولهذا أمر النبي بالإمرة في السفر، لأن هذا يكون رفعا للنزاع والشقاق، أمر بالإيه؟ بالإمرة في السفر، فإذا كنتم بثلاثة يعني في سفر فلتؤمروا أحدكم، طبعا دي اسمها إمرة سفر، وهذه إمرة مؤقتة وإمرة لمصلحة السفر، لا يقال أمير المؤمنين ولا يقال هذا أمير، لا هذا أمير سفر، مقيدة بالصبر. فإذا عاد الناس إلى البلاد وإلى الحضر لم يعد أميرا، ولهذا استدل أمراء الجماعة بهذا الأثر وقالوا إن النبي أطلق الإمارة على غير الإمارة العام، فقال في إمارة السفر. نقول طيب إذا كنتم مسافرين أمروا أحدكم، لكن إذا كنتم مقيمين كيف تؤمروا أحدكم، كيف تؤمرون أحدكم؟ هذه إمارة على خلاف إمارة الإمام العام. ولهذا كل من أمر على جماعة أميرا فإنه أصلا لا يرى السمع والطاعة للأمير العام، مثل جماعة برهامي حزب الظلام هذا لا يرى إمرة الإمام هذا، ولهذا فإن جماعتهم يتبعها تتبع أميرا، أميرا عندهم أمير، وهم يسمونه بالقيم، بالقيم عندهم إمرة يسمعون ويطيعون. مجلس إدارة الجماعة، رئيس الجماعة، تعرفون أبو إدريس عبد الفتاح، هذا رئيسهم، هذا قيمهم، وهم لا يستحون من هذا، لكن يلعبون على الناس بأنه ليس عندنا بيعة، ليس عندنا بيعة، يلعبون على الناس، أي ليس عندهم كلمة بيعة ربما، لكن عندهم مؤدى البيعة كما قال برهامي، لسنا في حاجة إلى هذه طالما أن مؤدها موجود، أي من السمع والطاعة، لأن فائدة الإمارة ما هي؟ السمع والطاعة، هذه فائدة الإمارة. فطالما أن المؤدى موجود فلا حاجة إلى كلمة البيعة، لأن بعض الناس قد يفهمها فهما خاطئا، فهما خاطئا. يعني إذن حقيقة البيعة عندهم وحقيقة الإمارة عندهم موجودة، نعم، فهي جماعة داخل جماعة، ويصرحون بهذا كما في بحث ياسر برهامي في العمل الجماعي، من أن الزمان شاغر عن السلطان، يعني السلطان الشرعي، ما في سلطان شرعي، وإذا شغر الزمان عن سلطان شرعي لازم المسلمين أن يجتمعوا حول أمير يقيم بهم أو يقيمون معه فروض الكفايات التي ما يقيمها من؟ السلطان. إذن جماعة برهامي جماعة خارجة عن السلطان، لا يرون السلطان سلطانا شرعيا ولا يرون إمرته الإمرة الشرعية، الإمرة الشرعية لأمير جماعته، والسمع والطاعة لأمير جماعته، والسلطان شاغر والزمان شاغر عن السلطان الشرعي. انتبهتم؟ هذه جماعة برهامي، وكفى بهذا تبديعا لهم، وكفى بهذا تبديعا لهم. أحد عنده معارضة استفسار يرفع يده، جماعة عندهم إمرة وجماعة عندهم أمير وجماعة عندهم بيعة وإن لم تكن لفظا، وجماعة لا يرون سلطانا شرعيا فالزمان شاغر عن السلطان الشرعي، وجماعة يرون وجوب الاجتماع حول هذا الأمير وتلك الجماعة حتى نقوم بفروض الكفاية. هذا طرف مما عنده، طرف مما عنده، وكفى بذلك تبديعا. تفضل. ما أدري، يعني ما أدري ما تقول، ليسوا مع الإمام ولا مع الجماعة، معية شرعية، إنما معيتهم معية مصلحية، لأنهم لو خالفوا الإمام وأظهروا المشاقة سجنهم الإمام، والمراد في السنة والبدعة المعية الشرعية وليست المعية الجسدية في الظاهر، المعية الشرعية، هم ليسوا مع السلطان معية شرعية، ولهذا كلامي محدد، لا يرون الإمام إماما شرعيا، يرون وجوب العمل الجماعي حال شغور الزمان عن الإمام الشرعي، يرون أن هذه الجماعة العمل الجماعي لا يكون إلا بجماعة، يرون أن هذه الجماعة لا تكون إلا بأمير، يرون أن هذا الأمير لا يكون إلا بالسمع والطاعة، مثل ما قالوا أهل السنة، لكن أهل السنة ينزلون على الإمام العام، فلا جماعة إلا بأمير ولا أمير إلا بالسمع والطاعة، هذا يقولون في الأمير العام، في الأمير العام. واضح يا أخواني؟ كفى بهذا، ده باختصار، هذا باختصار شديد، هذا واحد بس مما هم عليه مدرسة برهامي مبتدعة ضلال بما فيهم أتبعهم جميعا، برهامي سيد عبد العظيم محمد إسماعيل أحمد حطيبة، كل هؤلاء مبتدعة ضلال بهذه الفكرة التي يجتمعون عليها، ولهذا لا يستحيون عندهم قيم المدرسة الإسكندرية، هذا معروف، هم جماعة جماعة، قيم المدرسة، قيم المدرسة، عندهم القيم وعندهم مجلس إدارة الدعوة، إدارة الجماعة. إذا سموا الأشياء بغير أسمائها نقول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم ومشايخكم، إنما العبرة بالحقائق والمعاني وليست بالأسامي والمباني. وخذ ألف سنة عرض به هذا الكلام الذي أقول، هات من كتبه ما يخالف هذا الكلام، لا يمكن. وأقول بعد هذا طرف واحد، أضف إليه أمورا أخرى، لكن هذا طرف واحد يكفي فيه تبديعهم وتضليلهم، لأن بعض الناس قد يقول كيف يعني هؤلاء مبتدعة، محمد بن الإسلام مبتدع، ياسر بران مبتدع، كيف هذا أصلا؟ نقول خذ هذا، ما ترى هذا في السنة؟ ما ترى عدم اعتبار إمرة شرعية، أن الزمان شاغر عن السلطان الشرعي، أنه حينئذ يلزم العمل الجماعي، أن العمل الجماعي لا يكون إلا بجماعة، أن الجماعة لا تكون إلا بأمير، أن الأمير لا يكون إلا بالسمع والطاعة، أن السمع والطاعة إنما يكون بالبيعة في حقيقتها ولا يوجد لفظها، نظر للناس لا يفهمونها، وأن المراد بذلك هو التعاون على البر والتقوى وليس غير ذلك. هذا التسلسل الذي أقوله لك هو موجود، وراجع دورة الرد على مدرسة الإسكندرية الحزبية اللا سلفية، ستجدون هذه النقولات من كتبهم، والحمد لله أن عفى من البلية ورزق السنة المضية، الحمد لله. وإلا كنت من أتباع هؤلاء الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم، إنما بقى يقول لك بقى مخارج ما داخله، هذا الكلام الافتراء الذي لا دليل عليه، لكن الكلام نحن نقوله هذا كل لفظة كل كلمة فيها كلامه. راجع البحث الجماعي لياسر برهاني، نقل أيضا نقولات كثيرة عن الجوين، الجوين مفزع كل حزبي في مسألة الإمامة، الماوردي مفزع كل حزبي في مسألة الإمامة. إذا رأيت الرجل في مسألة الإمامة ومجتملاتها يفزع إلى الجويني والماوردي فاعلم أنه حزبي، علام لا يهرع إلى كتب أهل السنة والجماعة، الكتب التي تلقتها الأمة بالقبول. واضح يا شيخ محفوظ؟ علامة هؤلاء الفزع في مسائل الإمامة إلى الماوردي والجويني في الأحكام السلطانية وفي غياث الأمم، قال في الغياث، قال في الأحكام السلطانية. أين السنة لأحمد؟ أصول السنة. أين السنة للخلال؟ أين شرح اعتقادي أهل السنة والجماعة للالكائي؟ أين أصول السنة للحميدي؟ يقولون لك لم تكن هذه المسائل على زمانهم، وقد وضع الماوردي والجويني مسائل أكثر مسائلهم على منهج المعتزلة والأشاعرة. نعم نعم، تفصيل أمم مفرغ، هذا إن شاء الله عندكم بإذن الله. سألوا الله عز وجل أن يسر لي الكتاب كما يسر لي الكلام، تكلموا كثيرا لكن سبحان الله لعلنا نجد وقت إن شاء الله، إحنا اليوم في التفريخ بنفرخ يعني ونهتم بهذا أكثر، لكن لعل الله أن يرزق بالكتاب. هذه الدورة أنصحكم بها، الدورات هذه سلسلة الدورات في تبصير الأمة أنصحكم بها، مسموعة ومرئية ومدونة، هذه أعطيها مثلا واحد يقول اسمع هذه، إذا أتى بإسكندرية أعطيه التبليغ، إذا أتى بالتبليغ أعطيه السرورية، إذا بالسرورية أعطيه تكفير والهجرة، فهي دورات مهمة جدا لأنها مأخوذة من كتبها، وكانت من أمانية أنني أقوم بسلسلة دورات في الجماعات، والحمد لله أن أتمها من السبت إلى الخميس، كانت هذه نعمة عظيمة، لأن أرى أن هذا يعني من الواجب على الإنسان. نعم نعم، إذا كان قادرا على ذلك. نعم نعم، ما الفائدة؟ الكلام في سياسة ولاة الأمور السابقين أولا بغض النظر بقى عن سنة وبدعة، ما الفائدة؟ في فائدة يعني شرعية؟ إن ترتب على ذلك فائدة شرعية، فائدة شرعية وما أظن يعني، فلا حرج، لأنه انتهت الأحكام. ما لم يكن كلامك يناقض أو ينقض مذهب أهل السنة والجماعة. أنا كلامي واضح، كلامي عد كلامي عدة تجد واضحة. إذا لم تكن مصلحة شرعية فاترك هذا. فالإنسان إذا جاء يتكلم نظر، فإن كان في كلامي مصلحة شرعية تكلم وإلا أمسك. حديث أبو هريرة في الصحيحين، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. إن كان في خير نتكلم في جمال عبد الناصر أتكلم، ما في خير على ما الكلام؟ تكثر التبعات وقد تنجو وقد لا تنجو، لكن كان في مصلحة شرعية فلا إشكال. جمال عبد الناصر لم يحكم بما أنزل الله، لم يكن يحكم بما أنزل الله. جمال عبد الناصر كان عند مظالم مثلا، يعني لو كان في معرضه أنتم تجعلون جمال عبد الناصر ده إماما رسميا ما أدري إلى آخره، وتكلم في مثل هذا مثلا، لأنه لما مات انتهت الإحكام خلاص. لكن انتبه، لا تتكلم بكلام يعود على أصلك بقى، أصل السنة بالإيه؟ بالنقض. نعم.
باب صلاة الكسوفين.
وإذا جمع بين الصلاتين جمع بأذان وإقامتين، أي يؤذن ثم يقيم الأولى ويقيم للثانية ولا يؤذن للثانية، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر لما صلى به في المزدلفة فأذن وأقام إقامتين. نعم.
باب صلاة الكسوفين.
وسواء كان هذا الجمع في السفر أو كان هذا الجمع فين؟ في المطر. فإن من جمع بين الصلاتين اقتصر على أذان واحد وأقام لكل صلاة. نعم. 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 اللي له إقامة في أكثر من بلد يبقى بلد إقامته مقيم فيها، وأما إذا تردد بينهما، إذا كان بينهما مسافة قصر فإنه يقصر في التردد بينهما. يعني شريف مثلا متزوج في المنوفية، لو تزوج في بيلا، ده مثلا فرض كلام يعني، تسمع نحن بنمثل بشريف، هي عارفة شريف من؟ عندنا أكثر من شريف بس منوفية صحيح. نعم، هذا مثال فإذا تزوج هنا وتزوج هناك كان مقيما هنا ومقيما هنا، فيكون القصر في المسافة بين البلدين. نعم. نعم، مقيم في بلدي هذه ومقيم في بلدي تلك، هنا مقيم وهناك مقيم، هذا من أهل الإقامة وهذا من أهل الإقامة. نعم. صارت كيلو اثنين، هي تقريبية سفر مرحلتين تقريبية، مثل من مكة كذا، فهذه نسبية يعني، ما هو باللازم 80 كيلو، لا. نعم، نحو من هذا، نحو من هذا. نعم. هو الحقيقة تقسيم شيخ الإسلام يعني لم يكن عليه أحد من العلماء يعني السابقين في هذا، ولهذا نراه تقسيما ضعيفا، نراه تقسيما ضعيفا، أنه يجعل الحسين الآن هذا حكم المسافر، لأن الحسيني لم يجلس هنا مجلس المقيم، اشترى بيتا تأهل به وجلس وهكذا، ما لم يكن كذلك فهو مسافر، وعليه فإنه يظل يقصر الصلاة ما بقي. ومن علماء المعاصرين الذين يتبنى هذا القول العلامة العثيمين رحمه الله، وهو يخالف مشايخنا كلهم فيما أعلم، ابن باز فوزان خالف مشايخنا في هذا، لكن هو اجتهاد وله حظ من النظر. نعم. إن في مسافر مقيم، وطالما أن هناك مسافر مقيم إذن قد يقيم المسافر مدة وإقامة تلحق بالمقيم، فإن النبي لما نهى المهاجر أن يقيم أكثر من 3 أيام معناه أن شأنك سوف يكون شأن المقيم وليس شأن المسافر، معناه أن المسافر هذا لو أقام مدة من المدد قد يأخذ أحكام المقيم، وده المطلوب من هذا الدليل، المطلوب من هذا الدليل أنك قد تقيم مدة ولا تشتري بيتا ولا تنوي استيطانا ومع ذلك تكون حكم المقيم. هذا هو الشاهد من هذا الدليل. أيها أسامة في إيه؟ في إيه؟ في إيه؟ أذان أول في الجمعة يعني؟ ولا في أذان أول في إمام؟
لا صلوات
خمسة. لا يفطر شيء من الصلاة. لا يفطر شيء من الصلاة. لكن لماذا يؤذن يعني أذانا في الم... جعل الراديو جعل المقرئين في المساجد هذا ليس من السنن لأنه يشوش على الناس. فلا ينبغي لأحد أن يأتي براديو كذا. اللهم إذا أراد أن يعرف وقت الأذان فيفتح إذا فرغ أغلق مباشرة فهذا لا بأس. أما أن يجعله يستمع الأذان كمنا أو يجعل هذا على الميكروفون كل هذا يشوش على الناس. نعم نعم. قال صلاة الكسوفين والمراد الشمس والقمر يطلق عليهما صلاة الكسوف أو قد يقال في الشمس كسوف وفي القمر كسوف الأمر في ذلك واسع. قال وهي سنة هذا الصحيح. نعم
وصح ما ورد في
صفة بالوجوب. نعم لكن السنة هو الصحيح. نعم
وصح ما ورد في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان وورد ثلاثة وأربعة وخمسة يقرأ بين كل ركوعين ما تيسر وورد في كل ركعة ركوع.
صلاة الكسوف فرض على صفات عديدة واختلف أهل العلم في الجمع بين هذه الصلوات منهم من سلك مسلك المحفوظ والشاذ فجعل المحفوظ هو أن يصلي ركعتين ثم يجعل في كل ركعة ركوعين بقراءتين يقرأ الفاتحة وصورة طويلة ثم يركع ثم يقوم فيقرأ الفاتحة وصورة كذلك دون هذه ويركع ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى وما عدا ذلك فإنه لا يكون محفوظا لأن النبي ما صلاها إلا مرة واحدة. وبعض العلم سلك مسلك ماذا مسلك صلاة الخوف وهو أنه يصلي حيث ما شاء من أي صفة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف الفقهاء في هذا فمن من رجح صفة على صفة ومن من رجح كذا وكذا واختلفوا في حيثية هذا الترجيح واختلفوا في حيثية هذا الترجيح والله أعلم أن بعضهم أحفظ من بعض وأننا نعمل بهذا ولكن نقول الأحاديث في ذلك هي أحاديث صحيحة لكن قد يكون المرجع في ذلك إلى الترجيح فأرجح ما ورد في ذلك هو ما ذكرناه من صفة وهما قراءتان وركوعان في كل ركعة هذه السنة. نعم
ورد في كل ركعة ركوع وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار
التصدق والاستغفار أي مع الصلاة لورود الدليل بذلك فالنبي قد أمر بالصلاة والدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار هذا بمجموع الأدلة. لو فرغ من صلاة الكسوف والكسوف باق فإنه حينئذ لا يعيد الصلاة لكن المشروع إطالة هذه الصلاة المشروع إطالة هذه الصلاة حتى يزول هذا الكسوف لكن لو أنه فرغ من ذلك قبل زوالها فإنه لا يعيد الصلاة. ويشرع أيضا في الكسوف خطبة يذكر الناس بعد الصلاة لما ورد في السنة لما ورد في السنة لكن لا تحتاج هذا إلى صعود منبر يذكر ولو صعد المنبر لا بأس لو صعد المنبر لا بأس. نعم
باب صلاة الاستسقاء تسن عند
الله. انظر إلى ارتباط المسلم في كل حال من أحواله بالعبادة صلاة جمعة صلاة خوف صلاة كسوف صلاة استسقاء صلاة جنازة صلاة استخارة صلاة حاجة صلاة ضحى يعني يبقى الإنسان يا إخواني لو نظر إلى السنن ومشتملاتها يبقى الإنسان مرتبطا بالصلاة دائما أبدا سبحان الله. وأعظم أعمال الإنسان الصلاة أعظم أعماله الصلاة. أيوة خال بعد يعني بعد الصلاة ليس بالصلاة ليس هناك قنوط لكن بعد الصلاة أكثر من الدعاء وفي السجود كذلك أكثر من الدعاء لكن ليس فيها قنوط. نعم
باب صلاة الاستسقاء
نعم
تسن عند الجدب ركعتان بعدهم.
نعم والاستسقاء طلب السقيا، وطلب السقيا إذا نظرنا إلى السنة نجد أنه حصل بصلاة مخصوصة وهما ركعتان كالعيدين، وحصل بالدعاء في خطبة الجمعة كما في حديث أنس في الصحيحين، وحصل بالدعاء فقط بلا خطبة. فإذا دعا الإنسان دعاء عاما أو دعا في خطبة الجمعة استسقى أو استسقى بالصلاة المخصوصة وهذا أكملها، كل ذلك حسن. نعم
بعدهما خطبة تتضمن التذكير والترغيب
على الصحيح. نعم كما جاء في النص. نعم
بعدهما خطبة تتضمن التذكير والترغيب في الطاعة والزجر عن المعصية،
لأن الجدب قد يرجع إلى ذلك فيأمرون بالاستغفار والتوبة من المظالم وإرجاع الحقوق إلى أهلها، كما قال تعالى وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وقال سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم
ويستكثر الإمام ومن معه من الاستغفار والدعاء برفع الجدب ويحولون جميعا أرضيتهم،
يعني الإمام والمأموم، وتحويل الأرضية أنه يجعل الداخل خارج فيقلب الثوب ويحوله، أو إذا كان يلبس عباءة كما نسمى نحن عباءة أو مشلحا أو غير ذلك فإنه أيضا يخالف بمعنى يجعل الباطن ظاهرا والظاهر باطنا. نعم نعم لو كان لا يراها أحد أو لا يظهر لها عورة فالظاهر الشمول لو خرجت مع الناس. نعم نعم
كتاب الجنائز،
كتاب الجنائز به يختم الفقهاء كتاب الصلاة، وذلك لأنها الصلاة التي نودع بها هذا الميت آخر الأحوال. كان معنا في جماعة دائما يصلي معنا حتى إذا صلينا عليه الجماعة صلاة الجنازة. نعم وصلاة الجنازة فرض على الكفاية، فرض على الكفاية، فقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قام بها البعض سقطت المترابط عن آخرين. من الآخرون الذين تسقط عنهم؟ المؤاخرون، الآخرون القادرون العالمون بهذه الصلاة. لكن أنا مثلا في أسوان ناس ما صلوا صلاة الجنازة على فلان، أنا آثم؟ أنا لا، لست من أهل الخطاب، إنما من دخل في الخطاب هذا الذي تبرأ ذمته إذا أدى الواحد هذا الفعل عنه. ولهذا فرض الكفاية من جهة الخطاب يدخل الجميع فيه، ومن جهة الأداء تبرأ الذمة بأداء بعضه، بخلاف فرض العين فإنه من جهة الخطاب يدخل الجميع، ومن جهة الأداء لا تبرأ ذمة أحد بفعل أحد، كصلاة الظهر العصر المغرب العشاء لا تبرأ الذمة إلا بالأداء. فالفرق بين فرض العين وفرض الكفاية ليس في الخطاب فالكل مخاطب، لكن في الأداء. ولهذا في فرض العين ينظر إلى الفاعل، وفي فرض الكفاية ينظر إلى الفعل، فالفاعل في فرض العين لا تبرأ ذمته إلا إذا أتى ما وجب عليه. في فرض الكفاية ينظر إلى الفعل، فإذا ما أتى أحد الفعل فإنه يرتفع الإثم عن الآخرين. الآخرين من اللي هم دخلوا في الخطاب، الذين هم بإمكانهم أن يقوموا بصلاة الجنازة والتغسيل والكفن والدفن، كل ذلك فرض كفاية، من صلاة، من تكفين، من غسل، من دفن. نعم نعم وانا عارف انا ما ادري خلاص يبقى كلنا مخاطبون، كل من علي. نعم نعم ما الخلاف بين ما ذكرناه وبين الذي تقوله؟ ما الخلاف أصلا؟ نعم كيف كيف يقوم بعض أهل في
هذه الصورة قد يصح هذا، لكن مثلا في تغسيل الميت فعندنا مغسل وهو بعضه، لكن عندنا موتى فنحتاج.
اختصرنا هذا، قلنا النظر إلى الفعل، فكل من يقوم بالفعل الجهاد مثلا فرض كفاية أحسن بعد استدلال بهذا، فرض كفاية في الطلب يقوم به الواحد ما يقوم به الواحد. المهم هذا كله يعني ليس هو مصطلح القرآن طالما ما يخرج عن المصطلح، يعني إذا قام من يكفي بقى على حسب الفعل. طيب إذا قام به البعض هو يساوي من يكفي البعض؟ هذا هو من يكفي الجميع ولا البعض؟ من يكفي في الفرض الكفاية الجميع ولا البعض؟ البعض. إذن إذا قلت قام به البعض كما به من يكفي، كل هذا لا إشكال فيه. نعم.
من السنة عيادة المريض،
عيادة المريض، عيادة المريض هذا من السنة، بدأ من أول المرض، إذ المرض هذا قد يكون مقدمة لهذه الوفاة، خصوصا إذا كان مرضا مخوفا، فعيادته وزيارته وفيها فضل عظيم، فضل عظيم جدا. نعم. قال أما أنك لو زرته لوجدتني عنده، أي المريض، مرضت فلم تعودني. وفي أيضا في الحديث الصحيح أنه لا يزال في الجنة، نعم، في ذهاب ورجوع. نعم.
وتلقين المحتضر الشهادتين.
نعم. وهذا من حق المسلم على المسلم أيضا عيادته. قال وتلقين المحتضر الشهادتين في لحظة الاحتضار، تنقن الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى يموت عليهما، فمن كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. والتلقين العلماء يعني قالوا يفضل أن يكون بباب الذكر والتذكير لا بباب الأمر إذا كان يشق ذلك عليه، يعني طارة أقول أقول لا إله إلا الله إذا كان هذا لا يشق، أو أقول ذلك عنده فأذكره فيقولها، الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. نعم.
وتوجيه القبلة
لو كان لا يتكلم، لو وصل مثلا حالة مرضية مثلا ما يتكلم أصلا، فهل يشرع تلقينه؟ آه يا أخواني يشرع تلقين، بحيث أنه يمر ذلك على قلبه، يمر ذلك على قلبه كالأخرس. نعم.
وتوجيه القبلة.
نعم. وقد ورد في ذلك بعض الأحاديث، ذكر الشوكاني بعضها وإن كان فيها ضعف، لكن بمجموعها عموما يعني يمكن أن يقال بالاستحباب العام، وهو أن حال التوجه للقبلة حال كامل، ولهذا كان بعض العلم يرى هذا الحال حال تلاوة القرآن وحال تدريس العلم وحال وحال إلى آخر ذلك، يرى بعض أهل العلم هذا. نعم.
وتغميضه إذا مات،
تغميض عينيه إذا مات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك لما دخل على أبي سلمة قد شق بصر فأغمض، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. نعم. ولأن ترك ذلك قد يفحش. نعم. نعم. يكون على الشقين الأيمن إلى القبلة، يكون على الشقين الأيمن إلى القبلة، والبعض يرى أن وجهه يكون إلى القبلة. نعم.
وقراءة ياسين عليه،
لكن حديثها ضعيف. نعم.
والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته.
نعم. والمبادرة
بتجهيزه إلا لتجويز حياته.
فين هذه عندنا؟
ستة.
أي نعم. والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته. ما معنى إلا تجويز حياته؟ يعني قد يحتمل أنه ما مات.
نعم.
إن تيقن موته فإن نبادر بالتجهيز وندفنه، اللهم إذا كان في تأخيره مصلحة شرعية، يعني مثلا فلان مات الساعة 9، الأصل أن أنا أبادر بالتجهيز وكذا، لكن لو انتظرت لصلاة الظهر كثر المصلون عليه ورجي بذلك خير فلا بأس إذا كان الإنسان ينتظر، لكن لا ينتظر انتظارا فاحشا مثل بعض الناس اليوم يقول ننتظر ابنه حتى يأتي من الغد مثلا وهو مسافر، لا ينبغي هذا، لا ينبغي، لكن انت علق بذلك مصلحة شرعية فلا بأس. نعم.
والقضاء لدينه.
نعم يسن ذلك لأن روحه محبوسة بدينه. نعم. لكن الحمد لله تذكروا حديث الزين الذي قاله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. هذا يحل لك كثيرا من الإشكالات، فتكون العقوبة لمن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، أما من أخذ أموال الناس يريد أداءها ومات ولم يكن عنده ما يسدد فالله عز وجل يؤدي عنه، والحمد لله. نعم. هذا الحديث حديث عظيم. نعم.
وتزكيته.
نعم يسجى أيضا ويجعل عليه الثوب الذي يواري بدنه، هذا أفضل وأكرم له. نعم.
ويجوز تقبيله
مثل ما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز تقبيله وما قال يسن، لكن يجوز تقبيله، تقبيل الميت كما قبل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعلى المريض أن يحسن الظن بربه،
لكن قد يكون التقبيل يؤدي إلى مزيد جزع ويؤدي إلى مخالفات، فحينئذ يترك. نعم.
وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه.
نعم يحسن الظن، فإن هذا وقت على المسلم أن يحسن الظن بربه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، خصوصا إذا كان صاحب عمل صالح، فإنه يحسن الظن بربه ويغلب هذا الجانب، لأنه مقبل على الله سبحانه وتعالى، قد كان داعيا من الدعاء إلى السنة، قد كان يكثر الختمات، قد كان يكثر قيام الليل. ويستحب يا أخواني لمن كان عنده أن يذكر بمثل هذا، فيقول يا شيخ أبشر، أو يا أخ أبشر، أو يا أخت أبشر، ما شاء الله، ما أكثر ما فعلت، ما أكثر ما كنت، ما أكثر لقد كنت إلى غير ذلك. هذا موضع يستحب ذلك حتى يعظم حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم.
ويتوب إليه.
نعم.
ويتخلص عن كل ما عليه.
نعم إذا كان عليه أشياء يحتاج التنبيه عليها والتنصيص عليها والوصية بها في حقوق تتعلق، لزمه ذلك، إن كان الحق لا يعرف إلا بالتنصيص عليه لزمه ذلك، لما ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر: لا يبتن ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. نعم.
فصل. ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء.
على الأحياء، الأحياء الذين يمكنهم القيام بهذا. نعم.
والقريب أولى بالقريب إذا
كان، لما جاء في الصحيحين أن النبي قال في الذي وقصته الناقة قال: اغسلوه وكفنوه وكذا، فدل هذا على الأمر. نعم.
والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه،
يعني الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، لكن يجوز للرجل أن يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل إذا كان زوجا أو كانت زوجة
وأحد الزوجين بالآخر.
نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح تقول عائشة: لو استقبلنا من ما استدبرنا لما غسل النبي إلا أزواجه. نعم. والنبي قال أيضا: إذا أنت مت أو كذا لغسلتك، إن يكن وأنا حي غسلتك، وكذا كذا إلى آخر. فقالت عائشة: يا رسول الله ما أراك إلا ستعرس ببعض نسائك يومها، أو تعود معرسا ببعض نسائك، أو كما قالت رضي الله عنها. نعم.
ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر،
لا أي موقف في جعل الأنس والمودة بين الزوجين. النبي ما كان يفوت فرصة يشرب محل عائشة، كان يمكن أن يشرب من أي مكان، ويقرأ في حجر عائشة ورده، كان يمكن أن يقرأ في أي مكان، لا تضيع فرصة، هذه عبودية. فمتى ما استطعت أن تجمع بين الأمرين فلا بأس ولا حرج، بدلا من أن تغلق على نفسك الباب لتسمع نفسك متنا، خلي الزوجية لتسمع لك المتن، إيه الإشكال؟ تجمع بين الأمرين، بدل ما تجعل طلب العلم زوجة ثانية وثالثة ورابعة. هذا فقه واسع من النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ الوردة في الحجر، واشرب محلها ومكانها، واستأنس بها، وعائشة تستغل هذا الأمر. شوف تقول ورأسه، يعني فقط مرض وتعب، والنبي يقول لها إن يكن كذا، فإذا بها تتلطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعطي الكلام الذي تريد أن تدخل به الفرح عليه. لكن بعض الناس سبحان الله قد لا تذكر المرأة من زوجها كلمة حنو، حتى إذا قالها يوما قالت وراءك شيء، أو هو كذلك، أو هو كذلك، وتعتذر المرأة أنها مشغولة بالأولاد ومشغولة بكذا ومشغولة بكذا، أو يعتذر الرجل بأنه مشغول بكذا ومشغول بكذا. ماذا لو كان يعني، يعني أنت بتتكلم كل الكلام جاءت على هذه الكلمة، ما شاء الله عليك، ممكن تجلس على الواتساب تجلس ساعتين تحدث أصحابك، ما في واتساب للزوجة؟ يعني ما في رسالة كده طيبة للزوجة؟ يعني ما في حتى ربع العشر أو أقل، يعني يجعل حتى ربع العشر، كل 20 رسالة كم؟
رسالة،
ها؟ رسالة، رسالة. كل 20 سيبقى ربع العشر. لا نقول الخمس، هذا كنز لا شك إنه كنز، زوجة كنز، لا نقول الخمس، حتى ربع العشر، حتى أشعرها أنك في حياة، أنها في حياتك. هذا كله من أدب الرسول، ولا نستحي أن نقول هذا يا إخوان، هذا من أدب الرسول. والله قد يبدو هذا الأدب فضلا، ووالله إن بيوتا لتخرب بترك هذا الأدب، بترك هذا الأدب للأسف الشديد. ولهذا أكثر من سقطت في المعاصي إنما كان لتقصير يحصل إما من هذه أو من تلك، إما من هذا أو من تلك، حتى إنها قد تجد هذا الكلام من غيرك للأسف الشديد. ما أقول يعني أبرر للمرأة، لا أقول، لكن كثير من المصائب إنما يحصل بسببها، فأنت أولى، يعني أنت أولى بهذا. نعم.
ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر، وفي الآخرة كافور.
ثلاثا هذا الأصل، لكن إن احتجت للخمس، لو أنك احتجت إلى مزيد فهذا لا بأس، وتقطع على وتر، فإن حصلت الكفاية بالأربع فزيد واحدة تكون خمسا. نعم. أو أكثر إن رأيتن ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتقطع بماء وسدر في الآخرة كافور، لأن السدر هذا ينظف، وفي الآخرة كافور لأنه له رائحة طيبة. نعم.
وتقدم الميامن.
نعم، تقدم الميامن بعد الوضوء، تبدأ بالوضوء ثم تقدم بعد ذلك الميامن، تبدأ بغسل الرأس ثم تقدم الشق الأيمن قدام وخلف، ثم الشق الأيسر قدام وخلف. نعم.
ولا يغسل الشهيد.
ولا يغسل الشهيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم آمر أن يدفن في دمائه، لأنها علامة شرف يلقى الله عز وجل به، وإنه لا يبعث يوم القيامة. الجرح يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، يلقى الله بدمه الذي كان لإعلاء كلمة الله. هنيئا للشهيد الذي كان دمه هذا دليل طاعة ودليل رغبة، إن الله اشترى من أنفسهم ولهم بأن لهم الجنة. وكذلك يكفن في ثيابه، ولا يؤتلو بكفن خاص، ولا يصلى عليه على الصحيح. أما مسألة التغسيل يترك هذا التغسيل، لا أعلم في ذلك نزاعا، أما الصلاة فقد تنازعوا فيها، والراجح أنه لا يصلى عليه. نعم.
فصل في تكفين الميت.
صحيح أن النبي صلى على شهداء أحد صلاته على الميت، يعني دعا دعاءه على الميت، فالصلاة تطلق ويراد بها الدعاء، تطلق ويراد بها الدعاء. نعم.
فصل في تكفين الميت.
الله أكبر، يا لها من عظمة لهذه الشريعة، سبحان الله. تشرب بالنص وتغسل وتكفن وتدفن بالنص، وتلبس بالنص، وتجامع بالنص، وتتكلم بالنص، وتنظر بالنص، وتسمع بالنص، وتتمنى بالنص، وتمشي بالنص، وتأكل بالنص، وتشرب بالنص، وتنام بالنص، وتستيقظ بالنص، وتركب بالنص، كل هذا بالنص بالنص بالنص. وليس هذا ضيقا، ليس هذا ضيقا، بل هو من بل هو أوسع ما يكون. نعم. تقول القانون بقى قانون ومادة، سبحان الله. نحن كمسلمين لا حاجة لنا في قوانين إلا ما بني على مصالح تتعلق بدنيا الناس، لا إشكال، لا تخرج عن الشريعة أيضا. إنما الحمد لله، الحمد لله عندنا شريعة متكاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. ولهذا يا أخواني لا أفضل من طلب العلم، لا أفضل، لأن طالب العلم هو الطالب الذي يمشي على نور وفي نور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعم.
ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره.
نعم، ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره، إلا هذا فقط، لأن نقدم مؤنة الميت على تركته التي يرثها من بعده، فلم يكن له إلا ثوب واحد كفنه فيه. نعم، لكن يسنى أن يكون الكفن جديدا ونظيفا. أما يكون من حرير هذا لا يجوز، أو يكون فيه غلو فلا يجوز، إنما كعموم الناس مثل ما نرى اليوم كفن معلوم معروف نظيف جديد. نعم.
ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة.
تمام، يعني الزيادة إلى ثلاث ولا يزاد عن الثلاث، إلا المرأة قيل تدفن تكفن في خمس إذا صح الحديث بذلك، إذا لم يصح الحديث في هذا وفي ضعف فإنه تكون المرأة كالرجل. نعم.
ويتفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها.
الله أكبر، الله أكبر، هنيئا له، سأل الله أن يرزقنا وإخواننا الشهادة في سبيل. متنا في بلداننا أو متنا في ساحات الوغى في جهاد شرعي. نعم.
وندب تطيب بدن الميت وكفنه.
نعم، ندب هذا. نعم. واستحب. نعم نعم. تزيل النجاسة، ولا إذا خرج من بدن الميت بعض النجاسة تزيلها ولا تعيد الغسل ولا الوضوء. نعم.
فصل في صلاة الجنازة. وتجب الصلاة على الميت.
تجب الصلاة على الميت وجوبا كفائيا. نعم.
ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة،
كما جاءت السنة بذلك، حذاء الرأس للرجل والوسط المرأة، فإذا اجتمع رجل وامرأة جعلت وسط المرأة عند رأس الرجل. نعم حبيبي. نعم، ماله الكفن؟ اي نعم، يكون كل هذا من التركة. التركة نقدم مؤنة الميت وما يلزم ذلك من المشتملات هذه كلها، والدين سواء تعلق بحق الله أو تعلق بحق المخلوق، والوصي. المؤنة والدين تعلق بحق الله وبحق المخلوق والوصي. بعد هذا نقسم بقى للذكر مثل الحظ والأنثيين. خلاص، وله تركة، ولو ترك فيقوم بالتوزيع. نعم نعم. لم يرد يعني نص في مسألة نجو على الجبهة، لكن الأفضل يقولون يعني يطيب محل السجود، فلو الجبهة مع اليدين مع كذا إذا صح حديثهم في هذا، لكن عموم تصيب البدن عموما ما في بأس. نعم. ولا يخص الجبهة يعني. نعم.
ويكبر أربعا أو خمسا.
يكبر أربعا هذا انتهى إليه العمل، وقد ورد الخمس وكذا، لكن الذي انتهى إليه العمل هو أربع تكبيرات. كبر النبي عن الجي أربع تكبيرات. نعم.
ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وصورة.
ورد صورة في بعض الأحاديث، لكن ذكرها شاذ، والمحفوظ قراءة الصورة فقط، هذا المحفوظ، وأما ذكر قراءة الفاتحة فقط، وأما ذكر الصورة فهو شاذ. نعم.
ويدعو بين التكبيرات بالأداية المأثورة،
وبعض العلم يقول يعني لو فعله أحيانا لا بأس، ويدعو بين التكبيرات بالأداية المأثورة، وهو كما قلنا بعد الأولى يكبر، بعد الأولى يقرأ الفاتحة، بعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الثالثة يدعو للميت، بعد الرابعة يدعو، ولو سلم بلا دعاء لا بأس. نعم.
ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد،
ويرفع يديه في جميع التكبيرات، هذا ورد به السنة كما جاء ذلك عن ابن عباس وابن عمر وكذا بأسانيد صحيحة، بل ذكر ذلك في حديث مرفوع رواه الدارقطني وجود استدعوا بعض أهل العلم، وأيضا يقتصر على تسليمة واحدة، هذا ورد عن ستة من أصحاب رسول الله، وذكر ابن قدامة أنه لا يعلم مخالف لهم، وإن ورد تسليمتان عن بعض أهل العلم، والراجح أنه يسلم تسليمة واحدة فقط، يسلم تسليمة واحدة، لأن هذا هو المنقول عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلم تسليمة. لكن لو كان مثل مصر عندنا قد يحصل فتنة بالتسليمة الواحدة فإنه لا بأس أن يسلم التسليمتين، ولكن علينا أيضا أن نعلم الناس السنة، أن نعلم الناس السنة، وإذا علمناهم السنة وطبقناها يوشك أن يكون هذا سائدا منتشرا كغير من السنة التي كانت غائبة. نعم. إذن السنة أن يرفع يديه في التكبيرات كلها، والسنة أن يقتصر على تسليمة واحدة. نعم.
ولا يصلى على الغال وقاتل نفسي والكافر والشهيد.
أما على الغال وقاتل النفس فالذي لا يصلي عليه هو الإمام أو العالم الذي يقتدى به، أما عموم الناس فإنهم يصلون. أما الكافر فإنه لا يصلى عليه أبدا ولا يدعى له لأنه لا يجوز، وأما الشهيد فإنه لا يصلى عليه على الصحيح. نعم. ويصلى على
القبر وعلى الغائب.
نعم. إذا فتى إنسان الصلاة على الميت وصلى على القبر لا بأس، فقد صلى النبي على القبر. وعلى الغائب إذا لم يصلى أحد صلي على الغائب على الصحيح. وبعض العلم يرى أنه يصلى عليه صلاة الغائب ولو صلي عليه، والصحيح أنه لا يصلى عليه على الغائب إلا إذا لم يصلى عليه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه لم يصلي عليه أحد. اقرأ تعليق الشيخ فيصل.
قالوا ولو صلى على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد ويصلى على القبر وعلى الغائب. قال في المقنع ولو صلى الإمام على الغال ولا على من قتل نفسه. انتهى. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية الصلاة على الغائب إذا مات بمحل لم يصلى فيه عليه كقصة النجاشي.
نعم. طيب. قال فصل في المشي بالجنازة واتباعها.
فصل في المشي بالجنازة واتباعها. ويكون المشي بالجنازة سريعا.
ليس سريعا يعني أن يصل إلى حد الرهاق والشدة والجري، لكن المهم أنه لا يتماوت ويتباطط. نعم.
والمتقدم عليها والمتأخر
معها والحمل لها سنة. مشي معه والحمل لها سنة. نعم.
والمشي مع والحمل لها سنة
كما كان الناس على عهد رسول الله. نعم.
والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء.
نعم. يعني هذا كله جائز. نعم.
ويكره الركوب
إلا إذا دعت حاجة إلى ذلك كطول مسافة. نعم.
ويحرم النعي.
النعي على وجه ذكر المآثر وغير ذلك والفخر. أما إذا كان النعي بمعنى الإخبار بموته ليصلى عليه فلا بأس، فقد نعى النبي النجاشي إلى أصحابه، ونعى جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواح وزيد بن حارثة. نعم.
والنياحة
وهي لطم الخد وشق الجيب ودعوى الجاهلية. أما إذا كان بكاء بدمع العين فلا بأس. نعم.
واتباعها بنار.
نعم. هذا لا يجوز لأن هذا من عادة الجاهلية. قال في الحاشية الشيخ فيصل قوله واتباعه بنار.
اتباع الجنائز بالنار كان من أفعال أهل الجاهلية، وقال أبو موسى حين حضره الموت لا تتبعوني بجمر. وأما السراج لحاجة دفنه فلا بأس به،
يعني إن كان سندفنه ليلا ونحتاج إلى سراج هذا لا بأس. قال وشق الجيب هذا لا يجوز لأن النبي نهى عن ذلك، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، والدعاء بالولي والثبور كذلك. ولا يقعد المتبع لها حتى توضع لورود الحديث الصحيح حتى توضع فكان له قيراط. والقيام لها منسوخ لما جاء في السنة أن ذلك نسخ كما في الصحيح. نعم.
فصل في أحكام الدفن وزيارة القبور والتعزية. ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع.
نعم. يوارى. نعم.
ولا بأس بالضرح واللحد أولى.
اللحد أولى ولا بأس بالشق لكن اللحد أولى كما قال النبي الشق اللحد لنا والشق لغيرنا. ويدخل الميت من مؤخر القبر هذا الأفضل لأنه الأيسر، ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا يعني القبلة. ويستحب حذف التراب من كل من حضر ثلاث حثيات هذا الأفضل. ولا يرفع القبر زيادة على شبر كما فعل مع النبي. أما البناء على القبور هذا لا يجوز فقد نهى النبي عن ذلك. والزيارة للموتى مشروعة من أجل الاعتبار، كنت نأتيكم عن ذات القبور فزورها فلن تذكركم الآخرة، ويقف الزائر مستقبلا للقبلة ولا يلزم، لكن هذا الأفضل. ويحرم اتخاذ القبور مساجد كما هو معلوم لأن النبي نهى عن ذلك، وزخرفتها وتسريجها والقعود عليها كل هذا ممنوع في القبور، إنما تسوى بالأرض أو ترفع شبرا، ولا يكون كل هذا لأن النبي نهى عن ذلك. وسب الأموات لا يجوز، أما ذكر ما كانوا عليه إن كانوا أهل بدع فإنه يذكر لتحذير منه، والتعزية مشروعة لأن هذه السنة، وهي تسلية المصاب لكن ليس على وجه الاجتماع وصنع الطعام، وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت لأن النبي قال اصنعوا لأهل جعفر طعاما. نقف عند كتاب الزكاة ونكمل.